يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، نجلس مجلس مذاكرة وذكر وتذكير في بيت من بيوت الله العامرة. وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة من فرع الوزارة بجازان وبدوره ممثلا في مكتب الدعوة التعاوني في مركز وادي جازان، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجهود وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل. وسمعتم الموضوع وعنوانه، وهو أهمية الأمن الفكري. وحتى لا يذهب بي الحديث يمنة ويسرة، رأيت أن أكتب لكم وأجمع من هنا وهناك. وفي بداية حديثي أحب أن أذكر لطلاب العلم كتبا يستفيدون منها فيما يتعلق بهذا الباب. فمن هذه الكتب التي أرى أنها مهمة ويستفاد منها الاعتصام للإمام الشاطبي، الكتاب الثاني السنة لابن أبي عاصم، فهذا جيد مفيد في بابه، والكتاب الثالث الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. ومن هذه الكتب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات الدعوية من الأخطاء في الأعمال في الدعوة والأعمال للشيخ أحمد بن النجمي، وهذا داعية ومحدث وإمام ومدقق وخبير بالجماعات والحزبيات والأفكار الشاذة وطروحاتهم وتلبيساتهم. هذا الكتاب موجود ويباع في السوق، المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن النجمي. وأيضا من هذه الكتب كتاب اسمه جمع الشتات، جمعه أخونا الشيخ الفاضل العلامة عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله، فهذا كتاب مفيد، فقد جمع أكثر من 50 مخالفة من مخالفات تنظيم الإخوان المفسدين، أنهم أفسدوا الإسلام باسم الإسلام وإن كان هذا اسمهم. ومن هذه الكتب أيضا شرح العقيدة الواسطية، شروحات العقيدة الواسطية ابن تيمية للشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين، مجموعة الآن في مجلد واحد، ومنها شرح العقيدة الطحاوية الشيخ الألباني ولغيره رحمهم الله. ومن هذه الكتب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين وثلاثة مجلدات، وكذلك تيسير العزيز الحميد أيضا لشرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. أحسب أن هذه الكتب تعالج الأفكار الضالة والانحرافات العقدية والفكرية التي ابتلينا بها في هذا الزمن الذي تعددت فيه روافد التربية وتنوع فيه الموجهون والمربون، وأصبح العالم بين يديك القرية، ما يحدث شرقا أو غربا للتو واللحظة هو في جوالك وفي جيبك. فلذلك حصل ما حصل من تلويث الأفكار وتخريب عقائد الناس والتحزب والجماعات المشبوهة والجمعيات أو الجماعات الضالة التي أضرت بالإسلام كثيرا كثيرا. وهذا الموضوع الذي هو أهمية الأمن الفكري، نبدأ بتعريف الأمن. الأمن مادة أمنة تدور حول معنيين، حول الأمانة وحول التصديق. والأمانة ضد الخيانة وهي سكون القلب. يقولون رجل أمان إذا كان أمينا، قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال أيضا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. وأما المعنى الثاني له للأمن فيدور حول التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، والأمنة من الأمن وكذا الأمان. والأمن نعمة، والأمن من مكر الله كبيرة ونقمة. الأمن نعمة، والأمن من مكر الله كبيرة ونقمة. والأمن من مكر الله، ما هو الأمن من مكر الله؟ قالوا هو الاسترسال، الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة والعفو من الله تعالى. وأساس الأمن، ولهذا كان هذا الموضوع، لأن أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات. أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات. فإن قلت مثل لنا هذه الانحرافات، مثل الغلو والتشدد والتنطع والتفريط والإفراط والتكفير والتفجير والتبديع والتسفيه والتفسيق والخروج على الولاة والطعن فيهم إلى غير ذلك. وأما الفكر، لأنه أهمية الأمن الفكري، وأما الفكر والتفكر فهو إعمال العقل في الأمر وترتيب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول. وفكر الرجل في المشكلة، يعني أعمل عقله فيها ليتوسط إلى حلها. والفكرة الصورة الذهنية لأمر ما. نعود إلى الأمن. الأمن نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده، ولهذا رأينا إبراهيم الخليل كما ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم عنه، دعا أولا بالأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قبل الرزق والثمرات الأمن أولا، لا يهنأ لا يهدأ له بال ولا يتلذذ بنعمة من أنعم عليه بنعمة الرزق الوفير وهو خائف وهو غير آمن. لهذا بدأ الله بالأمن، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في آية أخرى. وامتن به على عباده فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه إن المتقين في مقام أمين. وقال وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد سيقت له الدنيا. في حديث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لم يؤمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي ظلال الأمن ومن خلاله تبنى الحضارات وتقوم الدول والأمم والشعوب، وينطلق الناس إلى معايشهم وإلى دروسهم ويذبون على وجه الأرض من خلال الأمن. فالأمن إذن له أهمية عظمى في سير الحياة وانتظام الأمور. هناك أمن فكري، هناك أمن اقتصادي، هناك أمن غذائي، هناك أمن صحي، هناك أمن يعني له أنواع، لكن الذي يعنينا هذه الليلة قضية الأمن الفكري. والأمن بمجمله حتى يبقى في المجتمعات لابد له من مقومات، فأولها التوحيد. لا أمان ولا أمن العباد بدون توحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، انظر أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني التوحيد يأتي بالأمن. ومن مقوماته أيضا أسباب بقاء الأمن في المجتمع أيضا الإيمان بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظلم هنا الشرك الأكبر. ومن مقوماته أيضا إقامة الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن الذي يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يقي نفسه ويأمن من شر نفسه ويأمن المجتمع كذلك من شره. ومنها أداء الزكاة، فالزكاة مواساة ومساواة، فتعم المحبة والرحمة ويأمن الناس نوعا ما. ومن مقومات أيضا وسبب بقاء الأمن في المجتمع أيضا الدعاء. ومنها أيضا شكر النعمة، لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أسباب أيضا بقاء الأمن في المجتمع كذلك طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. قل عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع بروايات يعني وقال فإنه من يعيش بعدي فسير اختلافا كثيرا. وقال السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقال اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك أو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومنها أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الذي رويه أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم تعبدوه لا تشركوا به شيئا، هذا حق الله وحق الجماعة وحق المجتمع المسلم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحق الولاة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وثم أحاديث كثيرة في هذا الباب. كذلك أيضا من أسباب بقاء الأمن في المجتمع إقامة الحدود، ومنها أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنه سفينة الحياة، فلا ندع السفيه يغرق المجتمع، بل لابد من الأخذ على يد الجاني. ولا تزال الأمة بخير، ويتقول المحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ومنها أيضا التعاون مع رجال الأمن، التعاون معهم على حفظ الأمن في البلد. ومنها أيضا حفظ اللسان وحفظ الأقلام وحفظ الأوراق وحفظ الألسنة والأقلام والسنان والأنامل من الشائعات، والحذر منها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة ابن مسعود فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والشائعة يتخطفها إبليس فتذهب بسرعة شرقا وغربا فتفسد كثيرا. هذا باختصار شديد. واعلموا أيها الإخوة أن أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات كما قدمنا. ولهذا رأينا اختراق بعض عقول أبنائنا من قبل أعدائنا، مما أفرز مفرزات خطيرة منها فيما يتعلق بالسلم والحرب، ومنها فيما يتعلق بقضايا الجهاد والافتيات على ولاة الأمر، فيذهبون إلى البلاد المضطربة بدعوى الجهاد، ولا جهاد إلا بإذن ولي الأمر وتحت راية. ومنها التكفير وتجهيل المجتمعات وتكفيرهم وتبديعهم، ومنها التنصل من حقوق ولاة الأمر والخروج عليهم، سواء الخروج عليهم بالفكر أم بالكتابة أم بالتأليف أم بالسلاح. أما الفكر فإن له مصادر خيرة ينبغي أن يرجع إليها، فالفكر حتى يكون خيرا سليما من الاضطرابات والنوازع الفاسدة والضلالات والاعتقادات الباطلة لا بد له من مصادر خيرة. مصادر الفكر الخيرة منها كتاب الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، فهو خير وبركة مبارك، ولن ينال هذه البركة إلا من جمع بين أمرين، بين التدبر والتذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثاني، المصدر الثاني للفكر الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المعين الثاني، الأصل الثاني في التشريع، والمعين الثاني والموضحة والمفصلة لما أجمل في القرآن والمبينة له. وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. ومن أبرز معالم هذا الدين العظيم دين الإسلام أربعة: أولها الكمال، وثانيها العلو، وثالثها العصمة، ورابعها الوسطية. كمال وعلو وعصمة ووسطية. أما الكمال فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما العلو ففي قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وفي قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. والنزول والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وأما العصمة ففي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الوسطية ففي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة وسط بين الأمم، وسط بين الفرق، وسط في الاعتقاد، وسط في المعاملة، وسط في الأخلاق، وسط في التعامل، وسط في الأدب، وسط في السلوك. أمة وسطا عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المصدر الثالث للفكر الخير المهتدي اتباع ما عليه السلف الصالح. أولا، من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الوحي غضا طريا، وتلقوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونقلوه إلينا، من بعدهم التابعون وتابع التابعين وإلى قيام الساعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال عليه الصلاة والسلام. كل من سار على هدي الصحابة والتابعين هو يعتبر السلف. قال ابن مسعود: أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. فهؤلاء هم السلف، فهم ليس لهم أئمة مختلفين وليس لهم حزبا معينا، وإنما منهج السلف إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهجهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإنما خصص هذا المصدر ما عليه سلف الأمة لأنهم شهدوا التنزيل، ولأن الله زكاهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. الآية وكثير من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهذه تزكية لهم. وقال الله: الله في أصحابي، قال: لا تسبوا أصحابي. فلهم لا شك أفضلية ولهم فضيلة. ثم إنهم لم يختلطوا بالأعاجم، ثم إنهم شهدوا التنزيل لما كان غضا طريا، ثم إنهم أبعدوا الناس عن الوقوع في الهلكات والكبائر واقتراف الموبقات والمحرمات، ثم إنهم أعلموا الناس بنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أرحموا أعلموا الخلق بالحق وأرحموا الخلق بالخلق. فلهذا كان المصدر الثالث ما عليه سلف الأمة من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، ومن بعدهم أحمد بن حنبل، عمر بن عبد العزيز، حسن البصري، سعيد بن المسيب، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والثوري وأبي ثور، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد بن القيم، بن تيمية، وابن عبد الهادي، بن جرير الطبري، وابن عبد البر، وابن رجب الحنبلي، وابن كثير. أئمة هامات في التعبد وفي الطاعة، وقمم كبار في عالم التعبد لله تعالى. هؤلاء هم السلف من أهل السنة والجماعة، وكتبهم بين أيدينا محققة ومنقحة، لكن من يقرأ؟ فلهذا هذا هو المصدر الثالث ما عليه اتباعه، المصدر الثالث لمصدر المصادر الفكر المهتدي الخير النير ما عليه سلف هذه الأمة، وبخاصة القرون الثلاثة الأولى المفضلة. المصدر الرابع اتباع العلماء الراسخين في العلم الذين أشهدهم الله وملائكته على ألوهيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المصدر الخامس الرجوع، كما قلنا الرجوع إلى أولي النظر والأثر. وهناك مصادر سيئة للفكر تعبث به وتشرق وتغرب وتفسده ليكون ضالا مفسدا بعيدا عن الحق، بعيدا عن هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. هذه المصادر أولها البعد عن كتاب الله، أن يذهب إلى أقوال المتكلمين أو الفلاسفة أو الملاحدة أو الضلال أو الذين لا باع لهم في العلم وفي البحث وفي السبر والتقسيم والغوص في نصوص الكتاب والسنة، إنما يبتعد عن كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن كتاب الله. ثانيا عدم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الرئيس لضلال الفكر وفساده، عدم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بعضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث آخر: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الثالث الفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة. بعض الناس يخطئ في الفهم ولا يرجع إلى مصادر، إلى قول أقوال السلف الذين هم أعرف منا، سواء في تفسير القرآن الكريم لأئمة الكبار، قال ابن عباس، قال قتادة، قال عطاء، قال مجاهد، لا يرجع، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، وإنما يرجع إلى فهمه الخاطئ بدعوى. وبعضهم له جرأة فيقول: لهم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال، ثم يخبط في النصوص الشرعية خبط عشواء: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة لا شك أنه يفسد الفكرة ليكون ضالا منحرفا. ولهذا رأينا من يقدم العقل على النقل، أرباب المدارس العقلانية وقدوتهم في هذا جمال الدين الأفغاني، ومن بعده تتلمذ عليهم الإمام التفسير المصري محمد عبده، وتفسيره فيه خلط ولا ينبغي أن يقرأ إلا طالب العلم المتمكن المتبحر، فقد أفسد كثير الحكم وعقله في النصوص الشرعية ولا يعود. وإذا حكمت، لأن العقل ناقص قد لا يدرك، فإذا حكمت عقلك في النصوص فقد يرفض، لأن العقل سقيم والنص سليم، فالعقل السقيم قد يرفض النص السليم، النص الصحيح. فقدموا عقولهم على النقل. ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، وذكر عند تفسير قوله تعالى لطيفة في قوله تعالى: يا بني اركب معنا، هذا يا بني اركب معنا، هذا الشرع. لكن ابن نوح ماذا قال له؟ حكم عقله، قال له عقله إن الجبل سيعصمك، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلما قدم عقله وخالف الشرع، انظر ما الذي حصل، فكان من المغرقين فهلك. وهكذا قال ابن تيمية رحمه الله: كل من قدم عقله على نصوص الكتاب والسنة فإنه لا يزال يتخبط في ظلمات الشبهات، من ظلمة إلى ضلال، من ظلمة إلى ظلمة، ومن ضلال إلى ضلال. فالفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف الأمة من القرون المفضلة وعدم سؤال العلماء عما أشكل دون الرجوع إلى العلماء لا شك أنه يفسد كثيرا هذا الفكر. أما مفاسد الانحرافات الفكرية فهي: أولا استبدال الأمن بالخوف والشبع بالجوع، والثاني نهب الأموال وهتك الأعراض، وقطع السبل وتسلط السفهاء، ونقص العلم وغربة أهله، غربة الدين وضعفه، الجرأة على العلماء والطعن فيهم وعدم احترامهم وعدم الأخذ عنهم. وقد رأينا من صغار القوم الآن ومن السفهاء من استطاع أن يحفظ الفاتحة تراه يعترض على العالم الرباني الجبل في العلم ثم يناقشه بسوء أدب، ما عرفوا آداب الطلب ولا آداب التعلم ولا آداب المعلم ولا المتعلم، وما عرفوا للعلماء الربانيين الراسخون حقوقهم. ومن هذه المفاسد أيضا عصيان ولاة الأمر والافتيات عليهم بالكذب، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن مفاسد الانحرافات الفكرية خلع بيعة الإمام المنعقدة، وفي الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، وهذا في البخاري. وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن هذه المفاسد أيضا وقوعهم فريسة في يد الأعداء والماكرين بالأمة المسلمة، لأنه منحرف فكريا وابتعد عن منهج المعين الصافي لينبوع الثر، قال الله قال رسوله، ابتعد عن كتاب السنة فتسلط على الأعداء. ولهذا ترون هذه الحزبيات وهذه الأفكار وهذه الجماعات التي أفسدت الإسلام باسم الإسلام وأضرت بالدين وشوهته باسم الدين، جعلت المسلمين لقمة سائغة للأعداء، بل إني لا أشك أن وراءها الماسونية اليهودية. هذه التنظيمات التي تكون باسم الإسلام، باسم الإسلام من ورائها أو الذي دعا إليها اليهود، فأول من دعا إلى التحزب الحزبيات والمظاهرات باختصار هو عبد الله بن سبأ ابن السبائية، لما ألب القوم فحاصروا عثمان ومنعوه من في داره ومنعوه من صلاة الجمعة وقتلوه كما تعلمون، وقصة معروفة. والمصيبة أنها باسم الدين، باسم الإصلاح، تظاهر عبد الله بن سبأ اليهودي بالإسلام وأبطن الكفر، فباسم الإسلام وباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني باسم الدين. وهكذا تنظيم الإخوان، لأني أركز على هذا التنظيم فخطره كبير وشره مستطير، فقد دخل 72 دولة من العالم تنظيم الإخوان المفسدين، شوهوا الإسلام باسم الإسلام، وهو من أسباب فرقة الأمة. وأعظم مصيبة جنت على الإسلام في هذا العصر منذ 90 سنة هي مصيبة هذا التنظيم، تنظيم الإخوان، جماعة الإخوان المفسدين التي أسسها حسن البنا. إن في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسني من بناه، إنه الهدام حسن وليس البنا، فهو هدم الدين باسم الدين، فيرون أن الدين كله في دعوتهم وفي جماعتهم، وهم كثر، ولعلي أبسط القول حينما يأتي على كلام عنهم، فهم أفسدوا وفرقوا. وإذا سئلتم من هم خوارج العصر، من هم خوارج العصر، والجواب فالجواب تنظيم الإخوان، تنظيم الإخوان المسلمين أو المفسدين أو المفلسين، شيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان يسميهم تنظيم الإخوان المفلسين، مفلسين من أصول العقيدة، مفلسين من اتباع سلف الأمة. لأن من أبرز دعوة الإخوان وتنظيمهم الحاكمية، والثاني يركزون على توحيد الربوبية ويهملون العقيدة ويهملون التوحيد الإلهية، والثالث يدعون إلى الخروج. وكل التنظيمات والحزبيات تجتمع في أمرين، في الخروج وفي السيف. فهم منبع لخوارج العصر، داعش أو القاعدة أو النصرة، هؤلاء كلهم يرجعون إلى تنظيم الإخوان لو أمعنت النظر. كذلك من مفاسد الانحرافات الفكرية تفرقة المسلمين مما يؤدي إلى ضعفهم وهوانهم، ومنها خروجهم لما يسمونه جهادا من غير إذن ولي الأمر. وقد رأينا للأسف الشديد من أبنائنا من خرج فذهب إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى هنا أو هناك بدعوى الجهاد، وما استأذن ولي الأمر. الصحابة كلهم علماء، ويرى الذين أوتوا العلم، كثير من أهل التفسير قالوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوتوا العلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم علماء. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما في الحديث. ومع هذا انتبهوا، ومع هذا رأينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يأثب يقول يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، منهج حياة، ائذن لي بالجهاد، مع أنه عالم. ولو اجتهد وخرج فأخطأ له أجر، علماء كلهم، ولكن مع هذا يرسم لنا المنهج الصح، المنهج الصحيح في التعامل مع ولاة الأمر. الإمام الأعظم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ائذن لي بالجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجحد. وما استعرض ذلك الشاب عضلاتي وقال أنا عالم وسأذهب، ما أستأذن، لن أستأذن ولاة الأمر، عندي من العلم والنصوص، وعندي من بعد النظر وحسن النظر والسبر والنظر في النصوص والجمع بينها. لا، منهج حياة، لابد من راية للمسلمين، لابد من لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. ولا تستقيم الأمور إلا براعي، لا تصلح أمور المحكومين ولا الرعية إلا بحاكم، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان فاجرا، ما تصلح الأمور، وإلا تصبح شريعة الغاب، كل يأتي ويذر على هواه وعلى ما يريده. كذلك أيضا من هذه المفاسد انقطاع أصحاب الانحرافات الفكرية عن انتمائهم وولائهم لوطنهم ومجتمعهم ولاة أمرهم وعلماء بلدهم. لهذا ترون للأسف الشديد، وللأسف أقولها بحرقة، أن بعض دعاتنا للأسف دعاة فتنة، دعاة على أبواب جهنم، فتراهم لا يذكرون حتى اسم الوطن أو الوطنية أو السعودية، إنما الأمة، دمنا الأمة، الأمة، هذا منهج حسن البنا، الأمة الأمة، أي أمة؟ كذبة، ويريدون المناصب والكراسي، يسيسون الدين، أفسدوا شباب المسلمين، سمموا عقولهم، تسببوا في انحراف دينهم وبعدهم عن عقيدتهم الصحيحة في هذا البلد المبارك، وبعدهم عن منهج السلف الصالح، وبعدهم عن انتمائهم لبلد التوحيد. والله لن تجد بلدا مثل هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، تاج على رؤوسنا، دولة التوحيد والسنة، تحكم، اصطفاها الله وفضلها بأربع خصائص. الأولى أنها تحكم الشريعة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثانيا أنها ترعى التوحيد وأهله، فلا مجال عندنا للشركيات ولا للكهنة ولا للفجرة ولا لأدعياء علم الغيب ولا للرمالين ولا للمنجمين ولا للشعوذة، لا وجود لها في السعودية، ممنوع، هذه دولة التوحيد منذ أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله وإلى عصرنا الحاضر، توحيد، قامت على التوحيد، دولة موحدة موحدة، هذه نعمة. وانظر حولك ترى العجب في بعض الدول العربية الإسلامية، تباع طلاسم والسحر والشركيات في البوفيات وعلى الأرصفة، لكن عندنا في السعودية ممنوع. هذه من خصائص هذه الدولة المباركة التي أقامها حكامنا على توحيد الله، التوحيد سبب في بقاء الأمن، حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد والشكر مضرب الأمثال وحديث الرجال في وفرة الأمن وقلة الجرائم. أمن وضع ركابه وضرب أطنابه في هذا البلد المبارك. الثالثة رعاية الحرمين، رعاية الحرمين. نجحت المملكة العربية السعودية نجاحا منقطع النظير، نجاحا باهرا في تنظيم الحشود. 3 ملايين من الحجاج في مكان واحد بلباس واحد في زمان واحد، كلهم يحتاج إلى دواء وغذاء وماء وكساء وهواء ورعاية طبية وصحية واجتماعية ودعوية وأمنية. إن شاء الله نجحت نجاحا منقطع النظير، تنفق المليارات على حجاج بيت الله الحرام رعاية وحماية وكفاية وسقاية. هذه من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلد المبارك. ألا نشكر لله ثم نشكرهم؟ القرامطة كم يوم تولوا فيها الكعبة، الذين أخذوا الطاهر الجنابي الذي أخذ الحجر الأسود في القطيف وانشأنه كعبة 22 يوما أو كذا، تعرفون القصة. فأفسد وقتل كم من الآلاف من الحجاج، ثم اتكى عند سارية المسجد الحرام ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، قتلوا من حجاج بيت الله الحرام، الإفساد في الأرض. فإذا هذا الثالث. الرابع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه الخصائص الأربع لن تجدها، لن تلقاها إلا في السعودية. فنقول شكرا شكرا يا حكامنا، شكرا يا ولاة أمرنا، شكرا شكرا يا خادم الحرمين، شكرا يا ولي العهد، ولكل المسؤولين ولكل من قام على هذه الدولة المباركة التي كما ترون رحاما رماحا وسيوفا وسهاما تتناوشها من كل حدب وصوب عبر القنوات المسعورة والأقلام المأجورة عبر الكلاب النابحة والذئاب العاوية صباح مساء، ليطعنوا في عقيدتنا وفي وحدتنا وفي مجتمعنا بتسميم أفكار أبنائنا، حتى رأينا من قتل أباه وأمه، داعش تدعش. وهذه مصيبة وسائل الاتصال، هذا الأخطبوط العنكبوتي، هذا عالم النت، هذا العالم المفتوح الرهيب الذي غزا بيوتنا رغما عنا، أفسد فأخرجهم من انتمائهم لدينهم ولوطنهم ومجتمعهم. فرأينا من خرج علينا وحمل علينا السيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السيف فليس منا. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه لهذه القضية وهذه المصيبة. دعاة الفتنة ديدنهم صباح مساء يتباكون على أحوال المسلمين في العالم، في العالم، والأمة ضاعت والأمة فعلت، وما يريد الأمة، يريد الكرسي، يضحك على أبناء المسلمين. حتى وإن أرسل لحيته وأرخى ذئابة عمامته فهو مفسد، فهو داعية فتنة. وليست القضية بالجماهيرية واستجابة الناس له بذكر الطرف أو الضحكات أو لذكر القصص التي الغرائب من القول والقصص والعجائب حتى يجمع أكبر بدعوة جماهيرية، لكن يبقى المنهج هو الأصل. ننظر ما هو منهج السلف، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا فيه النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أقول من أعظم مفاسد الانحرافات الفكرية انقطاع أصحاب الأفكار الفاسدة المنحرفة عن انتمائهم وولائهم لوطنهم ومجتمعهم وولاة أمرهم وعلماء بلدهم. حتى رأينا منهم من يقول من هو الشيخ عبد العزيز بن باز، نحن رجال هم رجال، لهم عقول ولنا عقول. انظر إلى ازدراء العلماء وعدم معرفة قدرهم. أما العلاج لهذه الانحرافات الفكرية فباختصار أولها التمسك بالكتاب الحكيم القرآن الكريم قولا وعملا، فيه النجاة. والقرآن حجة لك أو عليك وبركة، يبارك الله في مالك وفي بدنك وفي عقلك وفي ولدك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ستكون فتنة قلنا في طول الحديث فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الثالث اتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لعموم حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرابع تقوى الله تعالى، تقوى الله تبارك وتعالى. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الخامس الحذر من التنطع والغلو والجفاء والتفريط، فخير الأمور الوسط. هلك المتنطعون ثلاثا. سادسا عدم مجالسة أهل السوء والفكر الضال الدخيل على مجتمعنا وبلادنا، ومحاربة دعواتهم وكتبهم، فهم شياطين يصدون عن الصراط المستقيم ودعاة على أبواب جهنم، وسأسمي بعضهم فيما بعد. سابعا من طرق العلاج للانحرافات الفكرية التفقه على يد العلماء الربانيين السلفيين، علماء السلف وعلماء الإخوان، علماء التنظيمات أو جماعة التبليغ أو السروريين، فئة تفجر وفئة تستنكر، يضحكون على الناس حتى وإن ذكروا ودعوا باسم النصوص. فلا تتعلم إلا عند العلماء الذين تثق في منهجهم وفي فقههم واتباعهم للسلف الصالح وأخذ العلم عنهم وسؤالهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث إنما شفاء العي السؤال ألا سألوا. ثامنا لزوم من أعظم علاج العلاجات الانحرافات الفكرية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان عند ظهور الفتن والشرور بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما عند البخاري. وأدلكم هنا على رسالة مهمة تفيدكم، ألفها بعض الإخوة صالح بن عياد الفائدي، اسمها نعمة الأمن في حماية الفكر. نعمة الأمن اكتيب لكنه مفيد، نعمة الأمن في حماية الفكر، فلعلها تفيد بفضل الله عز وجل. الفكر الضال البعيد عن الحق والهدى، ما هو الفكر الضال البعيد عن الحق والهدى؟ هو كل فكر يخالف منهج أهل السنة والجماعة، بين قوسين كل فكر يخالف منهج أهل السنة والجماعة. من أمثلة الفكر الضال في العصر الحاضر كفكر داعش والنصرة والحوثية الآن وحزب الشيطان هذا الذي في لبنان وتنظيم الإخوان والسروريون والقطبيون أتباع السيد قطب ومحمد قطب من لف لفهم، وفكر الخوارج أصل في ذلك. هذا الفكر فكر تكفيري وتفجيري وتدميري، يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وفكر الخوارج أصل في ذلك ذو الخويصرة، ذو الخويصرة لما اعترض على ولي الأمر اعدل يا محمد اعدل لما قسم الغنائم، قال من يعدل إلا ما اعدل. ثم لما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيام، يقرون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلون انظر أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، إذا لقيتموهم فاقتلوهم هم كلاب النار، لن تقوم لهم شوكة، لن تقوم لهم دولة، إنما عصابات ميليشيات وجماعات هنا وهناك كما ترون، يفسدون في الأرض فلا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، آخر فرق من الخوارج وأصحاب الفكر المنحرف مع الدجال في آخر الزمان. قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله فأنصح كل سني متبع للسنة بأن يصبر على الفقر وعلى الأذى، وإياك أن تحدثك نفسك ثم تقول سأقوم بثورة أو سأقوم بانقلاب تسفك دماء المسلمين. هذه من جملة وصاياه رحمه الله هم عندهم شبهات. أذكر لكم بعض الشبهات لأرباب الفكر المنحرف، منها حديث كلمة حق عند سلطان جائر. أولا هذا الحديث ضعيف، رأيت من ضعه من أهل العلم، وعلى اعتبار من يحسنه أو يقويه فكلمة عند العندية تفيد أن يخلو به سرا، لأن نصيحة ولاة الأمر عبر وسائل الاتصال أو عبر وسائل فضيحة، هذه ليست نصيحة وإعجاب الرأي، خذ بيده سرا، فكلمة عند تفيد السرية وليست أمام الناس. يستدلون بقول عمر من شبههم لما قال ما رأيكم لو قلت هكذا، قام سلمان الفارسي أو أحد أصحابه قال نقول بالسيف، نقول بك هكذا، هذا كذب لم يحصل هذا. أنا سمعت من دعاة الفتنة من يذندن في خطب للأسف الشديد بهذه، يدعو الناس إلى الخروج على السلطان، يدعو الناس إلى الفساد، إلى سفك الدماء، إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فهذا الحديث لا يصح جملة ولا تفصيلا. والصحابة هم أبعد الناس عن الخروج على ولاة الأمر، فهذه القصة لا تصح. إن قلت هكذا قلنا لك بالسيف هكذا، أول أثبت هذه القصة ثم تحدث بها. لكن كما قلت أرباب الحزبيات وأصحاب التحزب والجماعات من تنظيم الإخوان أو السروريين أو القطبيين أو غيرهم، يحلو لهم أن يحدثوا الناس بهذا ليفسدوا، لأن فكرهم منحرف. فهذا لم يثبت إذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا لا هذا ظاهر الحديث منطوقه، مفهومه أن من صبر على من ظلمه، من إذا ظلمه إمامه، إذا صبر على ولي الأمر ولو ظلمه وضربه وأخذ ماله وصبر يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبروا ستكون من بعدي أثر وأثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. وتفيد أن من لم يصبر على إمامه وخرج عليه قد لا يشرب من الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمنهج عندنا واضح جلي. فرعون أطغى الطغاة وأفجر الفجرة، ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى، وادعى الإلهية ما علمت لكم من إله غيري، يذبح أبناءهم اذبح سنة ويترك سنة، ويستحي نساءهم أبقى النساء أهل الخدمة، واستكبر عليهم وتعالى عليهم وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعل فعلا ما فعله إمام، ما فعله حاكم عبر التاريخ فرعون. ومع هذا انظر المنهج القرآني، ومع هذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، منهج أهل السنة، ما قالوا اخرجوا. انظر ادعى الربوبية كفر، ادعى الإلهية ذبحهم، ذبح الأبناء لا يولد الذكر إلا ويذبحه، لأن الكهنة قالوا يولد من ملائك ومن قومك من يزلزل عرشك، فذبحهم وابقى النساء أحياء الخدمة، واستكبر وكان من المسرفين. ومع هذا قال الله، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، هذا هو المنهج، حتى أذن الله له بالخروج وتبعه موسى ومن معه بستمائة ألف، وتبعه فرعون ومن معه هروبا لشرق جزيرة سيناء، من معه فرعون ومن معه بمليون وستمائة ألف، ثلاث أضعاف. وكان النصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا هو المنهج الحق. فالصبر لا بد من الصبر، وهذا منهج أهل السنة، الصبر على أئمة الجور وعدم الخروج عليهم. طيب، من أبرز الانحرافات الفكرية المعاصرة الآن التي أضرت وشوهت الإسلام تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان هذا أسسه حسن البنا وهو المولود سنة 1324، وهذه بين يدي كنت قد ألقيتها محاضرة في جامع الأميرة صيتة قبل سنة ونصف تقريبا في جازان، وأظنها مسجلة عبر اليوتيوب موجودة، فأحببت أن أعيدها لاستفيدوا من بعضها. فعلى كل حال هذا الرجل الذي هو مصيبة على الإسلام، حسن الهدام، حسن البنا في مصر، صوفي مشرك تكفيري خارجي. ثم الرجل الثاني من بعده رجل اسمه سيد قطب، فعبث بقطبه في نصوص الشريعة ودعا إلى الحاكمية وألف في هذا كتبا باطل في باطل، ولهم مبادئ عشرة، ولهم مبادئ الحاكمية يؤمنون ربوبية ولا يلتفتون لتوحيد الألوهية الذي هو من أجله جردت السيوف وقامت راية الجهاد ووقع الصراع والخلاف بين الأنبياء والرسل وأممهم وأقوامهم، لا يعنون، لا يعنى تنظيم الإخوان بتوحيد الألوهية. أن تطوف بالقبر فالأمر عندهم أمر عادي، أن تشرك بالله الأمر عادي، لكن تذهب تفجر هذا عندهم الأهم، تفجر تفسد في الأرض تخرج على الإمام. فدعوة فسيد قطب هذا ألف كتبا في هذا كلها ضلالات، مثل العدالة الاجتماعية، هذا الدين، تصوير الفني في الإسلام أو في القرآن الكريم في ظلال القرآن، كله ضلالات وحيات وحقارب حذر منه علماؤنا السلفيون أتباع أصحاب الأثر، ولا يثني عليه إلا من في قلبه مرض، والذي تشبع بالتنظيمات والحزبيات وتأثر بتنظيم الإخوان. فإذا رأيت رجلا يتعصب لسيد قطب أو لكتبه فاعلم أن في اعتقاده خللا وأنه على جهة من الضلال، فناصحه وعدله وقومه، وإلا فبلغ عنه 990. فمن سمعتم به ينتمي إلى تنظيم الإخوان أو يتعاطف معهم أو يدعو إليهم بلغوا الجهات الأمنية 990 باختصار، لأنهم يفسدون في الأرض. رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، كان يقول كلما جاءنا من بلاء فبسبب جماعة الإخوان المسلمين، جئنا بهم إلينا لما بطش بهم جمال عبد الناصر تعرفون، وكان منهم الدكاترة والأطباء وإلى آخره، عندهم من العلم لكنهم في العقيدة هواء في العقيدة وفي التوحيد، فجئنا بهم فدرسوا في جامعاتنا وسمموا أفكار بعض من علموهم فتأثروا بهذا، وبدورهم هؤلاء الذين تسبعوا هذه الأفكار بذروا هذه، حتى أقول تغلغل بعض من يحمل فكر الإخوان في الجماعات الخيرية، في جماعة تحفيظ القرآن الكريم، في الجمعيات الخيرية، في حملات الحج، في كثير من المناصب تشبعوا بهذه الأفكار الفاسدة. ينبغي أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا أنفسهم. هذه الأفكار وهذه الحزبيات لا نعرفها في هذا البلد، أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا ورسولنا ونبينا، كعبة قبلتنا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي إمامنا، ومن وله علينا أمرنا محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله، ومن ولي علينا، هذا المنهج الصح. أما تطعن في الخلف وتؤلب الشباب وتذهب بهم إلى طلعات، ثم تذكر أغلاط الأمراء وأخطاء الوزراء وأخطاء الأمراء، والأمير الفلاني فعل وجمع وعندهم الشبوك وعندهم الفلان، هذه بداية خروج، يبدأ بالكلام بالفكر ثم بالكلام، يؤلب أطفال رعاع صغار، صبية صغار سفهاء، ليغرس فيهم البغضة والحقد على المجتمع وعلى ولاة أمرهم وبلدهم، فلا نسبع به إلا بحزام الناسف وقد فجر وفعل. والسبب من غرس فيه هذه الأفكار السيئة، فهذه مصيبة. صدق الأمير نايف رحمه الله، يقول كل ما جاء من بلاء ففي سبب تنظيم الإخوان، فهم خوارج العصر. ونعيد سؤالا، من هم خوارج العصر يا جماعة؟ يا جماعة الخير، من هم خوارج العصر؟ تنظيم الإخوان. من هم خارج داعش؟ ولا تغتر بلحيته ولا كثرة عبادته ولا حفظه للقرآن ولا للتفاسير، انظر إلى منهجه، انظر إلى تعامله، هل هو وفق منهج السلف الصالح في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أم يطعن في الأمراء لا يدعو لولاة الأمر مثلا أو يدعو عليهم، أو إذا خلى بأبناء المسلمين بعيدا أخذ ينثر سمومه حقدا وغيظا وبغضا لهذا البلد، لبلد الكتاب والسنة. أقول سمموا الأفكار وانتشروا، ما كنا نعرف هذا أبدا، أمة واحدة. كما رأيتم الآن للأسف الشديد أن من دعاة الفتنة من حمل السيف علينا ومن خرج علينا ومن يناصح ولاة الأمر عبر تغريداته، وهذا ليس من المجلس الصح، حتى وإن كان دكتورا حتى لو كان دكتور في جامعة أو وزيرا، ليس هذا مجال النصح. عبر تغريدة تنتشر في العالم، كم يقرأ التغريدة؟ عبر الفيسبوك أو عبر الشبكة العنكبوتية بحجة النصح والنصح وإنكار المنكر. هكذا بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي من باب إنكار المنكر باسم الدين، وهؤلاء دكاترة أو علماء أو كذا أو دعاء باسم الدين يفسدوا في الدين. عليك بمنهج السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. أعود فأقول، احذروا كتب سيد قطب، لا يجوز أن تقرأ إلا لطالب علم متبحر يعرف الحيات والعقارب والحفر فيسد ويعالج. أما يقرأ عامة الناس فمصيبة، والله مصيبة. يسب الأنبياء، سب موسى، يقول جاء هذا الشاب العصبي المزاج المتعجرف، يقول لموسى رجعه. ومرة تراه صوفيا، ومرة خارجيا، ومرة جهميا، ومرة يقول بوحدة الوجود، يطعن في الصحابة، يقول القرآن له جرس موسيقي، لله هذا يقبله عاقل؟ له قلم سيال وأسلوب فصيح بليغ ضحك به وخدع أبناء كثير من المسلمين فخدعوا به. فهذا لا يصلح أن يكون تفسيرا أبدا. قد أنكر عليه هذا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز، بل قال الشيخ ابن باز في مرة يرد عليه، قال إن كان قال هذا فهو ردة، هذه ردة. هكذا قال عبد العزيز بن باز رحمه الله. ورجل كلام الشيخ عبيد الجابري، الشيخ ربيع المطر، الشيخ زيد له كتاب أيضا ردود على الشيخ مدح النجمي، له ردود على كتاب الظلال وملاحظات وبين أخطاءها. وفي كتب مؤلفة كثيرة، محمد جميل زين وأظن له كتيب رد بين فيه الأخطاء. فكل حياة عقارب اسمه في ظلال القرآن وهو بعيد عن اسمه، بل كله ضلالات وحفر وحياة عقارب يطعن في الدين وشوه صورة الإسلام للأسف الشديد. وهكذا أخوه محمد قطب الذي كان يدرس في جامعاتنا وسمم بعض الأفكار، محمد قطب كذلك أيضا جاهلية القرن العشرين. يرى سيد قطب أن الأمة كلها ارتدت، تحكم على الناس بالتكفير، منهج تكفيري الخوارج. فإن لم يكن خوارج هذا العصر الإخوان المسلمين، وإلا فمن؟ هؤلاء هم. حتى انبرأ أبو بكر البغدادي في الموصل وأعلن الخلافة، الخلافة يعني كما سمعت زعمتم، إخواني من الإخوان. عبد الله عزام الذي جاهد، فهذا خارجي إخواني من تنظيم الإخوان، الذي جاهد في أفغانستان مليا من الدهر، وخدعنا بأعمالهم وأفعالهم حتى كذبوا علينا، قالوا يحملوا المجاهد في أفغانستان حفنة من تراب فارميها على الدبابة فتحترق، الله أكبر، ونصدقهم. انظروا، لعبوا بعقول الناس ردحا من الزمان. عبد الله بن عزام هذا خارجي منهم أيضا. فهذا سيد قطب قالوا ما كان يصلي الجمعة، يقول الخلافة بين قوسين الخرافة عثمانية سقطت، والجمعة لا تصح إلا خلف الخليفة، بالتالي ما في جمعة، لا ما يصلي. أي فقه معكوس وأي فهم منكوس هذا الفهم، فقه أعوج. فالله المستعان. وأخوه كذلك محمد قطب في جاهلية القرن العشرين جهل الناس وكفرهم، يدعي الخروج عليهم. وفي كتبه ما هذان الاثنان محمد قطب وسيد قطب يدعون إلى التفجير وتدمير البنى التحتية والخروج على الأئمة وإلى الثورات والانقلابات، الثورات والمظاهرات والانقلابات والاغتيالات والاختطافات، الإسلام بريء منها. الإسلام دين هدى ودين رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. الوثيقة العمرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا قال بسم الله وعلى بركة الله، اغدوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرة، حفظ للبنى التحتية ورعاية لحقوق الناس. لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. أما هؤلاء الظلال تنظيم الإخوان وجماعاتهم ودعاتهم، دعاة الفتن، فإنهم يدعون إلى مظاهرات، اعتصامات، اختطافات، اغتيالات، تفجيرات، هذه ليست من الإسلام في شيء. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، فما اغتال أحدا وما أمر باختطاف أحد وما رأينا مظاهرات ولا اعتصامات، وصبر إلى أن مكن في المدينة وانتصر المسلمون في غزوة الكبرى وأصبحت لهم شوكتهم وصولاتهم وجولاتهم. أرأيتم أيها الإخوة، أرأيتم اعتصم القوم في رابعة العدوية وخطيبهم يخطب، وزعموا الكذبة أن ملائكة تنزل من السماء عليهم لنصرتهم، ثلة مجرمة فتنت الناس وفتنوا بهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هم مجموعة جملة من هؤلاء المفسدين في الأرض، من هذا التنظيم الخبيث، من تنظيم الإخوان من أقطابهم مناع القطان صاحب مباحث في علوم القرآن، كان يدرس جامعة الإمام، هذا أيضا قطب من أقطاب تنظيم الإخوان المسلمين. ترى انتبه انتبه لكتبه، عنده حيات وعقارب، مناع القطان، فتحي يكن، سعيد حوى، محمد ولد الددو، هذا الموريتاني، هذا الخبيث، هذا عنده علم غزير ومنهجه خطير، لا يغرنك فصاحة لسانه وقوة ذاكرته وحفظه، ولو حفظ القرآن بالقراءات العجر، ومنهجه مخالف منهج السلف، فدعه على الشمال وارمي به عرض الحائط، فهو المساعد للقرضاوي، ورأيته يرقص بجواره. ونكمل بعد الأذان. الإخوان المسلمون يستغلون عاطفة المسلمين فيستثمرون كل حدث لمصلحتهم، منذ احتلال اليهود لإسرائيل وحتى الثورات الدموية الآن في الربيع الغربي، الفساد العربي، ما هو الربيع العربي، ما جاء إلا بفساد. انظر إلى البلاد التي هبت فيها الثورات، سبب وراها الإخوان، تنظيم الإخوان، صاب الاعتصامات والثورات، كيف حالهم الآن؟ اللهم لا شماتة. انظر إلى حال ليبيا، إلى اليمن، إلى سوريا، إلى هنا، وانظر عجبا. والسبب الخروج، استعينوا بالله واصبروا، اصبر. يسمى الربيع الغربي أو الفساد العربي. الإخوان يستبيحون الكذب، تنظيم الإخوان يمارسون النفاق، التلون، التكتم، السرية، يعذر بعضنا نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه. والوسيلة، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. وكانوا في مصر يدعون إلى تحكيم الشريعة أيام محمد مرسي ويتابع الانتخابات، يعني يقول أطبق الشريعة، الكتاب والسنة، الشريعة الشريعة. فلما وصل للكرسي قال الشرعية، الشرعية الدستورية. قالوا لو تقطع يد السارق، قال لا لا لا، هذا مو من الإسلام، والسارق والسارقة فاقطع يديهما، سورة المائدة، ما هي من الإسلام، إن لم يكن الإسلام القرآن فأين. انظر إلى خلط الأوراق والعبث بالأفكار، يقول لا لا لا. فكان ينادي بالشرعية، وهكذا هم وصلوا إلى تونس الغنوج، ماذا فعلوا وهكذا. فهم عندهم الغاية في الوسيلة، وانقسموا إلى قسمين، قسم يفجر وقسم يستنكر، وأخطر منهم السرورية، وربما الذي يفجر هو الذي يستنكر. سيماهم الصراخ، الهتافات. الشيخ محمد صالح ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: من قال إن تنظيم جماعة الإخوان من أهل السنة؟ فهم حرب على أهل السنة. هذا محمد ناصر الدين الألباني المحدث المعروف يقول: من قال إن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين؟ راجعوا صوتياته عبر النت وعبر اليوتيوب. من قال إنهم من أهل السنة؟ هم حرب على أهل السنة. قال: يجيدون الهتافات والصراخ والتجمعات والتكبير، تكبير تكبير، هذه كلها بدعة تراها من وضع الإخوان، تنظيم الإخوان. فيدعون إلى الثورات والفوضى والانقلابات والتفجيرات، ويتحركون بمنهج لكنه باطل، يخالف منهج سلف الأمة في الاعتقاد والمنهج والبيعة والإمامة. بل الأعجب أن بعض الإخوان يقتلون المسلمين ويقولون الله أكبر، يقتل أخاه المسلم، ويفجرون في المسلمين ويقولون الله أكبر، ويسرقون الأموال يقولون الله أكبر. خوارج العصر، كلام العلماء الكبار فيهم راجعوه، من مثل الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، ابن عثيمين، واللحيدان، موجود، اكتب كلام الشيخ فلاني في تنظيم الإخوان، انظر ترى عبر اليوتيوب أو النت، الشيخ محمد رسلان، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ حمد يحيى النجم، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ محمد أمان الجامي، وغيرهم كثير. هم الآن يلمزون من سار على منهج السلف، الآن يلمزونه بالجامي، وربما لمزته أنا ترى بهذا، يقولون فلان جامي. قد لمز أهل السنة قديما فقالوا حشوية ومجسمة، أنا أسمعني بعضهم يا شيخ قال هذا فكر الجامية، جاهل. من هو محمد الأمان الجامي؟ هذا عالم جليل سلفي، من زملاء الشيخ صالح الفوزان ويعلمه الشيخ عبد العزيز بن باز واثنى عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هل الجامية جماعة أو فرقة قال يقصدون محمد أمان الجامي، إذا كن يقصدون فكلنا جامية. ويعرفه عالم رباني فيطعن يقول الجامي من دعا إلى طاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة لزوم إمامهم وإلى الهدوء والجماعة ولزوم الجماعة يقول الجامي. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نصوص الكتاب والسنة، هذا من لمز الحزبيين التنظيمات الفاسدة من تنظيم الإخوان، وهو أصل في هذا، هو الذي يلمز كما لمزوا قديما أهل السنة حشوية مشبهة مجسمة إلى آخر ما قالوا. الآن يقولون جامية، لا توجد فرقة جامية ولا جماعة جامية، إنما هذا الرجل دعاهم إلى طاعة ولاة الأمر وشدد على هذا الأمر من الحق، وهذا منهج الصحيح، ولا لزوم طاعة ولاة الأمر لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وهذا كلنا نوافقه في هذا. قالوا جامي، يطعنوا في هذا المنهج لأنهم يدعون إلى الخروج عياذا بالله. فلا تلتفت إليهم ولا عليك، ولو سلمنا لهم بهذا الأمر سيأتي يوم لهم يقولون فلان بازي أو بازية، فلان عثيمينية والحيدانية فوزانية ورسلانية ومداخلها ومن هذا الكلام الذي وطعن في أهل السنة. بيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أما النعير وأما الفلسفة والكلام من يمين أو يسار أو الطعن فهذا يجيده النساء، إن صاحب الحجة هو الغالب، صاحب الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام العلماء الكبار موجود. من أبرز صفاتهم صفات تنظيم الإخوان وهم خوارج العصر التكتم والسرية والكذب، الهتافات، جمع التوقيعات. ترى انتبه إذا جاك واحد تعال نجمع توقيعات إنكار منكر يجمعون توقيعات ثم يرسلونها، هل هذا هو المجلس صح؟ أين السرية في النصف؟ هذا من عملهم. ترى الهتافات، جمع التوقيعات، الثورات، الاغتيالات، الخطافات، المظاهرات، الخروج على الحكام، إشغال الغلمان بالأناشيد صباح مساء، شبابنا هيا إلى الجهادي، جهاد ما جهادي، طفل صغير هيا الجهادي، بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني، من الكافر هذا؟ عندنا كفار، عند المسلمين كل سكان المملكة مسلمين، ما عندنا يهودي، كلنا مسلمين بقرآني وإيماني. شوف انظر إلى هذا ردحا من الزمان وهم يغرسون في نفوس الناس بقرآني وإيماني، شبابنا هيا إلى الجهاد هيا يصعدوا شوامخ الجبال هيا يفعلوا، طفل صغير قال هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ويرفع المصحف في بعض الأناشيد يعني حماسية، هذا شغل الإخوان الخبثاء قبحهم الله. يقول هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا. شو الخطورة يا شيخ ياسر؟ ما معنى هالكلام هذا؟ أنا أسألكم الآن، يرفع هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، يعني خروج على القيادة، يعني يلا جمعوا خرجوا على الملك، خرجوا على الأمير، خرجوا على الحكام، هذا معنى. وأول بالقرآن، والله ما فقهت القرآن صحيح، القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تفصيلوا في السنة، تفصيله في السنة، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ألا تريد أن يكرمك الله؟ أكرم سلطانك حتى وإن أخطأ وإن ظلم وجار، اصبر، حماية لبيضة المسلمين وحرصا على جماعتهم وتقوية لصفهم وجنابهم. ردحا من الزمان ضحكوا علينا، هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، يسود الشباب مهيئ ليسود، يسود موجود، الحاكم، الأمراء موجودين، الوزارات موجودة، البلد فيها رجال وفيها قدوات، ماذا يسود؟ كيف يسود؟ واضح يا جماعة. فضحكوا على الشباب حتى سمموا هذه الأفكار وعبثوا بعقائدهم، والله المستعان. هذا الفكر الإخواني الخبيث. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر شكرا جزيلا مع دعوات بالتوفيق والسداد لوزيرنا المبارك شيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وقد زرته قبل نحو شهرين أو كذا في منزله في الرياض حفظه الله ورعاه. يقول أفسدوا وفرقوا بين الوالد وولده، يقول تنظيم الإخوان المسلمين فرق بين الوالد وولده، بين الأخ وأخيه، بين المدير وطلابه، باسم الدين، يقول يفسدون باسم الدين. فأسأل الله أن يسدد رميه وأن يعينه عليهم وأن يوفقه لما يحب ويرضاه. كذلك أيضا من منهجهم التكفير، سيد قطب كفر الأمة، يرى الأمة كلها كفار، الأمة يقول ارتدت كما في كتبه. التجهيل يجب أيها الإخوة أن نحذرهم ونحاذرهم، احذروا كتب الإخوان من مثل سيد قطب محمد قطب، رسالة التعاليم أو الوصايا العشر أو حديث الثلاثاء لحسن البنا، أو كتب محمد قطب أو مناع القطان أو التلمساني أو سعيد حوا أو أبو الأعلى. انظر لهذا الاسم أبو الأعلى المودودي، هذا خارجي من تنظيم الإخوان، أبو الأعلى المودودي أو الحسن الندوي، أبو الأعلى المودودي، هذا جزء هذا الاسم أبو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أولا في الاسم نظر، في اسمه نظر، يقول أبو الأعلى المودودي، استغفر الله، فهذا فكره خارجي، احذروا كتبه. القرضاوي الآن قائد قطب من أقطاب الإخوان، الآن أخبث رجل في قادة الإخوان وتنظيم الإخوان، رجل اسمه في قطر يوسف القرضاوي، يقول الحجة سمعتم كلامه، انتهى الكلام حينما عبث بهذا الركن، يقول ليس لله في الحج حاجة، وبعدها ليس لله في الصلاة حاجة والصيام، ما هذا العبث وهذا الهراء، انحراف فكري وزيغ عقدي عياذا بالله. فهذا القرضاوي خطير، فهو يقول أنا شيخ الثورات وأنا شيخ الفتنة، إذا كانت الثورات المباركة يعني ندعي عليه شيخ فتنة فأنا شيخ فتنة، فهذه ألا في الفتنة سقطوا عياذا بالله. وكذلك أيضا هي أسست في مصر ولها تقريبا الآن 90 سنة، لم تحقق شيئا إلا الفساد والإفساد في الأرض، إلا الاغتيالات، يزعمون أن الإسلام قام بالسيف، يزعمون يسعون إلى دولة الخلافة، باختصار دولة الخرافة، ما هو الخلافة؟ الخرافة، تأسيس الدين إلى التحزب والحزبيات. ولا يوجد نص في الكتاب والسنة يدعو إلى الخلافة، إلى الخرافة الذي يقولونها، حتى الخلافة العثمانية، بل الخرافة العثمانية شوهت الإسلام باسم الإسلام. وللأسف أكثر من 600 سنة، 6 قرون تقريبا أو أكثر، أفسدوا في الأرض. فثقافة الخرافة العثمانية والدولة العثمانية ثقافة صوفية خرافية قبورية، وسألوا أهل المدينة النبوية ما الذي فعله بهم العثمانيون لما ذبحوا قادة، نكلوا بأبنائهم وذبحوهم واستحيوا أن يجعلوا أبناء المدينة في خدمة، نساء المدينة وبناتهم في الخدمة لهم، وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية خرافة قبورية صوفية قبورية تدعو إلى الشعوذة إلى الدجل، لا تدعو إلى التوحيد أبدا، وراجعوا التاريخ وقرأوا واستقرئوه. فهؤلاء الآن يدعون إلى الخرافة، تنظيم الإخوان يدعو إلى الخلافة لإعادتها، يحلمون كما قال بعضهم حلم إبليس في الجنة. فهي الخلافة العثمانية شوهت الإسلام باسم الإسلام وأفسدت الإسلام باسم الإسلام، فالله المستعان. يقولون حزبنا هذا أو تنظيمنا إصلاحي سياسي اجتماعي اقتصادي، قدوتنا القرآن، دستورنا الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا، الله غايتنا، الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ومنهجهم يقولون دعوتنا دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، تسمعين وحقيقة صوفية، إيش اللخبطة هاي؟ ما هذه الفلسفة والصفطة والكذب؟ وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية إلى آخر ما يعني يدعونه ويزعمون به صباح مساء، يدعون إلى إسقاط العلماء الربانيين ولا إسقاط الحكام، ترى من منهجهم أيضا شدة الإقبال على الشباب خاصة الصغار، يجمعونهم في الباصات أو هنا هناك، يذهبون بهم إلى الطلعات إلى الاستراحات، يغذونهم بأفكار مسمومة، يزرعون في نفوسهم الحقد على البلد وعلى الأمراء وعلى الولاة، حتى يتشبعوا يوم شهر وشهرين ثلاث وأربع سنة، وإذا به قد عقى أباه وأمه، وإذا به قد أحاط نفسه بحزام ناسف، لأنه قد أحاط قبل ذلك فكره الصحيح بحزام من الأباطيل والانحرافات الفكرية، قد ذهب به تنظيم الإخوان المفسدين، فهم يسقطون العلماء والحكام ويتصيدون الصبية الصغار، ويعنون كما قلت بالأناشيد عبر المدن، ويجوبون القرى والآفاق والجبال والشعوب والبراري والصحاري، وربما ذهبوا بهم إلى طلعات، ربما أقول إلى عمرة وإلى المدينة، ربما قد باسم الدين، وهم إنما ما أرادوا هذا. ومن الكتب التي ترد عليهم ردا صريحا خاصة على هذا الرجل الذي أخطأ كثيرا، اسمه عبد الرحمن بن الخالق، الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وشافاه وعافاه، له كتاب نفيس، جماعة واحدة لا جماعات وصراط لا عشرات، هذا كتاب النفيس شيخ ربيع من هذه المدخلي، جماعة واحدة لا جماعات وصراط لا عشرات، فراجعوه، فهذا الكتاب فيه ما يكفي ويشفي. في هذا البلد المبارك نحن بفضل الله عز وجل، وخاصة في منطقة جازان، نحمد الله ونشكره أن من علمائنا الأجلاء كالشيخ حمد النجمي رحمه الله، شيخ زيد محمد هذه المدخلي رحمه الله، شيخ عواجي المهدي رحمه الله، يعني لم يقل لي أحد، أنا سمعتهم وحضرت بعض دروسهم وتلمذت على بعضهم، كانوا يحذرون من هذه التنظيمات قبل أن تمنع الآن، وقبل أن يشار إليها الآن بفسادها، هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة. حضرت للشيخ حمد النجمي محاضرة في جامع الميرابي بأبي عريش، فقرأ ورقة من الفقير إلى عفو ربه أحمد بن يحيى شبير النجمي، ثم حذر من تنظيم الإخوان، ستجدون من يقول لكم تعالي لا جماعة كذا وكذا، وأنا أسمع فأقول في نفسي أين هذه الجماعة، ثم تبين لي، ثم تبين الأمر لنا أنهم أن تغلغلوا هنا وهناك خبثاء. ففضل الله أن في منطقتنا هذه من علمائنا الشيخ أحمد بن النجمي، الشيخ عواجي، الشيخ زيد المغهلي، لهم كتب في هذا، كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم، واضح للشيخ زيد المدخلي، وكتب أظن يباع، فقد ذكر يعني أشخاص بأعيان بأشخاصهم، أشخاص لأعيانهم وأسمائهم، فتبين أنهم من قادة الإخوان، وبين أفكارهم، وأن هناك إرهاب فكري، يبدأ الإرهاب بالفكر، ومن ثم التكفير والتفجير إلى آخره. فبفضل الله عز وجل أن نبه علماؤنا الكبار قدماء، منهم من بقي حيا الآن، ومنهم من تقل إلى رحمة الله، وسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه الجنة جراء ما قدم، ونبه إليه، حتى للأسف الشديد هناك من عارضهم وقام عليهم من بني جلدتهم، وقال لا يوجد عندنا أحزاب ولا حزبيات ولا إخوان، لكن تبين الأمر الآن، بل موجودون، التلون، الكذب، التستر، السرية، الطعن في الولاة، الطعن في العلماء، ازدراء العلماء الربانيين، الاستخفاف بهم، الاستهانة بهم، عدم احترام أقوالهم، هذا تراه من أعظم فكر الإخوان، جمع الشباب على الأناشيد والأناشيد فقط، والبعد عن قراءة كتب السنة ووصول أهل السنة، هذا تراه من منهج الإخوان، العكوف على كتب السير فقط، والرقائق والرقائق العوائق الرقائق، محمد أحمد الراشد هذا اسمه الحركي، محمد الراشد هذا اسم حركي ترى، ولا هذا خبيث، هذا من تنظيم الإخوان، العوائق والرقائق ويقرؤون أقرأوا كتب أصول السنة أولا، للالكائي والبربهاري، شرح العقيدة الطهاوية، شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان محمد بن عبد الوهاب، شروح كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، للشيخ محمد بن قاسم النجدي، شيخ زيد المدخلي، الشيخ ابن عثيمين، شروحات كثير للأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتب موجودة لا ما يقرؤونها، رقائق، عوائق، ها، معوقات الدعوة، دعوتهم هم، ما يقصدون دعوة التوحيد، واعلموا أن أي جماعة أو أي دعوة لا تقوم على التوحيد والله لن تنجح. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث الأرض. والدين باقي والخير في هذه الأمة موصول. فإذا يا أيها المسلمون لنعنى بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر في كتب العقيدة تأصيل كتب أصول أهل السنة، شرح السنة اللالكائي والبربهاري، كتاب التوحيد بشروحه كشف الشبهات، كتب المشايخ السلفين علماء الربانيين الذين لهم باع طويل في البحث والغوص في نصوص الكتاب والسنة والغوص في محيطاتها وبحارها، والإخوة الذين أخرجوا لنا اللآلية والجواهر والياقوت نعود إليهم. ودعك من كتب الفلاسفة والرقائق والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تشغل وقتك بالأناشيد، ولا تلتفت إلى الجماهيرية. فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الرجل والرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد وهو نبي كما في الحديث. فاصبر واستمسك بحبل الله المتين ونوره المبين وكتابه الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أيها الإخوة أن نستمسك بثوابت ديننا، وأن نكون كلمة واحدة حول علمائنا وأمرائنا وولاة أمرنا. علينا أن نكون صفا واحدا وسياجا منيعا وحصنا قويا متينا على هذا البلد المبارك، على المملكة العربية السعودية، نحميها من الغالي من العوادي وأهل الشر والفساد الذين يتربصون بنا الدوائر ليفسدوا علينا ما نحن فيه من عقيدة صحيحة ومظاهر التوحيد البارزة الواضحة وعناية بالدين والإسلام ورعاية للتوحيد والعلماء الربانيين والموحدين. نحن أمة واحدة وكلمة واحدة، مجتمع واحد نستمسك يا جماعة الخير. نحمد الله عز وجل ونشكره على هذا، ونكون مع علمائنا مع أمرائنا ولاة أمرنا، لا نخوض في العلماء، لا نطعن في العلماء، لا نتكلم في الأمراء. ضوابط النصح النصيحة لولاة الأمر لها ضوابطها ولها طرقها ولها خصائصها وصفاتها لا يجيدها كل الناس، عندهم من أهل العلم، عندهم المستشارين، عندهم وهم لهم بعد نظر في القضايا. لأنك تجد تنظيم الإخوان والحزبيون تجدهم لا يأتي أمر من المقام السامي إلا وجعلوا فيه عودا، إلا وأولوه وحرفوه وطعنوا فيه سواء ظاهرا أو مضمرا، يطعنون في الظهر، خبثاء يحقدون، لا يريدون إلا الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنه مفسدون، فساد في فساد. فعلينا أن نستشعر هذه النعم. نسمع ونطيع لولاة أمرنا، نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. نجتمع عليهم، نصلي خلف أمرائنا وندعو لهم، نحب اجتماع الناس عليهم، نكره افتراق الناس عنهم، ننشر حسناتهم. ينبغي أن نحبب الأمراء إلى الناس ونحبب الناس إلى الأمراء، نقول أمراؤنا حكامنا علمونا درسونا بنوا لنا المدارس بنوا الجامعات علموا أبناءنا، لولا توفيق الله عز وجل أن وفق حكامنا وأمراءنا في هذا البلد ما استطاع العبد الضعيف يتحدث إليكم. أين تعلمت أنا؟ هل يولد الإنسان من بطن أمه متعلم عالم؟ درسونا علمونا. ينبغي أن أزل الفضل أهل الفضل، إنما يعلو الفضل لذوي الفضل فضلي. فقل لأبنائك ومن تعلمهم ولمن تعمل معهم ولزملائك، قل يا جماعة الخير حكامنا ومراؤنا في هذا البلد ما قصروا، لا ندعي العصمة لأحد، عندنا تقصير لكن عندنا والله خير كثير وعملنا فيه، عندنا خير كثير. قل لهم يا أبنائي يا أبناء المسلمين، حكامنا في هذا البلد ومراؤنا بنوا لنا شيدوا لنا الأحزمة الواسعة الطرق الواسعة الأنفاق الجسور الطرق المريحة إضاءة الشوارع البلديات، المستشفيات، الجامعات، الكليات، المدارس، روضات الأطفال الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، يعني منجزات عملاقة ومقدرات ضخمة في هذا البلد ينسونها ولا يطعنون إلا في خطأ فلان وفلان. هذا تنظيم الإخوان، فانتبهوا، ينبغي أن نغرس في نفوس الناشئة جميعا حبهم أولا لدينهم ثم لولاة أمرهم ولوطنهم. هذا وطن التوحيد، هذا بلد التوحيد والسنة ومهبط الوحي. هنا هبط عظيم الملائكة جبريل على أعظم رسول محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم كتاب القرآن الكريم، بأعظم لغة، اللغة العربية، على أعظم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا قدرنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ووجه نصيحة أخرى، وهي أن من سمعتموه أو علمتموه ينتمي إلى التنظيمات والحزبيات، من تنظيم السروريين أو تنظيم الإخوان المفلسين أو جماعات التبليغ الجهلة الصوفية القبورية الخرافية أو أي داعش أو النصرة أو هذه الأحزاب الفاسدة، ناصحوه أولا، وإلا فبلغوا عنه سمعتم 990 الجهات الأمنية. هذا من النصح للدين، من النصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من النصح لهذا البلد المبارك. فاللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولحمتنا واجتماعنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم احفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، اللهم احفظ إخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا جبار، جزيتم خيرا وشكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، نجلس مجلس مذاكرة وذكر وتذكير في بيت من بيوت الله العامرة. وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة من فرع الوزارة بجازان وبدوره ممثلا في مكتب الدعوة التعاوني في مركز وادي جازان، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجهود وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل. وسمعتم الموضوع وعنوانه، وهو أهمية الأمن الفكري. وحتى لا يذهب بي الحديث يمنة ويسرة، رأيت أن أكتب لكم وأجمع من هنا وهناك. وفي بداية حديثي أحب أن أذكر لطلاب العلم كتبا يستفيدون منها فيما يتعلق بهذا الباب. فمن هذه الكتب التي أرى أنها مهمة ويستفاد منها الاعتصام للإمام الشاطبي، الكتاب الثاني السنة لابن أبي عاصم، فهذا جيد مفيد في بابه. والكتاب الثالث الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. ومن هذه الكتب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات الدعوية من الأخطاء في الأعمال في الدعوة والأعمال للشيخ عمد بن النجمي، وهذا داعية ومحدث وإمام ومدقق وخبير بالجماعات والحزبيات والأفكار الشاذة وطروحاتهم وتلبيساتهم. هذا الكتاب موجود ويباع في السوق، المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن النجمي. وأيضا من هذه الكتب كتاب اسمه جمع الشتات، جمعه أخونا الشيخ الفاضل العلامة عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله، فهذا كتاب مفيد، فقد جمع أكثر من 50 مخالفة من مخالفات تنظيم الإخوان المفسدين، لأنهم أفسدوا الإسلام باسم الإسلام وإن كان هذا اسمهم. ومن هذه الكتب أيضا شرح العقيدة الواسطية، شروحات العقيدة الواسطية ابن تيمية للشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين، مجموعة الآن في مجلد واحد، ومنها شرح العقيدة الطحاوية الشيخ الألباني ولغيره رحمهم الله. ومن هذه الكتب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين وثلاثة مجلدات، وكذلك تيسير العزيز الحميد أيضا لشرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. أحسب أن هذه الكتب تعالج الأفكار الضالة والانحرافات العقدية والفكرية التي ابتلينا بها في هذا الزمن الذي تعددت فيه روافد التربية وتنوع فيه الموجهون والمربون، وأصبح العالم بين يديك القرية، ما يحدث شرقا أو غربا للتو واللحظة هو في جوالك وفي جيبك. فلذلك حصل ما حصل من تلويث الأفكار وتخريب عقائد الناس والتحزب والجماعات المشبوهة والجمعيات أو الجماعات الضالة التي أضرت بالإسلام كثيرا كثيرا. وهذا الموضوع الذي هو أهمية الأمن الفكري، نبدأ بتعريف الأمن. الأمن مادة أمنة تدور حول معنيين، حول الأمانة وحول التصديق، والأمانة ضد الخيانة وهي سكون القلب. يقولون رجل أمان إذا كان أمينا، قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال أيضا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. وأما المعنى الثاني له للأمن فيدور حول التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، والأمنة من الأمن وكذا الأمان، والأمن نعمة، والأمن من مكر الله كبيرة ونقمة. الأمن نعمة والأمن من مكر الله كبيرة ونقمة. والأمن من مكر الله، ما هو الأمن من مكر الله؟ قالوا هو الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة والعفو من الله تعالى. وأساس الأمن، ولهذا كان هذا الموضوع، لأن أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات، أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات. فإن قلت مثل لنا هذه الانحرافات، مثل الغلو والتشدد والتنطع والتفريط والإفراط والتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق والخروج على الولاة والطعن فيهم إلى غير ذلك. وأما الفكر، لأنه أهمية الأمن الفكري، وأما الفكر والتفكر فهو إعمال العقل في الأمر وترتيب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول. وفكر الرجل في المشكلة، يعني أعمل عقله فيها ليتوسط إلى حلها، والفكرة الصورة الذهنية لأمر ما. نعود إلى الأمن. الأمن نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده، ولهذا رأينا إبراهيم الخليل كما ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم عنه، دعا أولا بالأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قبل الرزق والثمرات الأمن أولا، لا يهدأ له بال ولا يتلذذ بنعمة من أنعم عليه بنعمة الرزق الوفير وهو خائف وهو غير آمن. لهذا بدأ الله بالأمن، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في آية أخرى. وامتن به على عباده فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه إن المتقين في مقام أمين. وقال وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد سيقت له الدنيا. في حديث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لم يؤمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي ظلال الأمن ومن خلاله تبنى الحضارات وتقوم الدول والأمم والشعوب، وينطلق الناس إلى معايشهم وإلى دروسهم ويذبون على وجه الأرض من خلال الأمن. فالأمن إذن له أهمية عظمى في سير الحياة وانتظام الأمور. هناك أمن فكري، هناك أمن اقتصادي، هناك أمن غذائي، هناك أمن صحي، هناك أمن يعني له أنواع، لكن الذي يعنينا هذه الليلة قضية الأمن الفكري. والأمن بمجمله حتى يبقى في المجتمعات لابد له من مقومات، فأولها التوحيد. لا أمان ولا أمن العباد بدون توحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني التوحيد يأتي بالأمن. ومن مقوماته أيضا أسباب بقاء الأمن في المجتمع أيضا الإيمان بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظلم هنا الشرك الأكبر. ومن مقوماته أيضا إقامة الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن الذي يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يقي نفسه ويأمن من شر نفسه ويأمن المجتمع كذلك من شره. ومنها أداء الزكاة، فالزكاة مواساة ومساواة، فتعم المحبة والرحمة ويأمن الناس نوعا ما. ومن مقومات أيضا وسبقاء الأمن في المجتمع أيضا الدعاء. ومنها أيضا شكر النعمة، لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أسباب أيضا بقاء الأمن في المجتمع كذلك طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. قل عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع بروايات يعني، وقال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك أو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومنها أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الذي رويه أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم تعبدون لا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وأن وحق الجماعة وحق المجتمع المسلم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحق الولاة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وثم أحاديث كثيرة في هذا الباب. كذلك أيضا من أسباب بقاء الأمن في المجتمع إقامة الحدود، ومنها أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سفينة الحياة، فلا ندع السفيه يغرق المجتمع، بل لابد من الأخذ على يد الجاني. ولا تزال الأمة بخير، ويتقول المحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ومنها أيضا التعاون مع رجال الأمن، التعاون معهم على حفظ الأمن في البلد. ومنها أيضا حفظ اللسان وحفظ الأقلام وحفظ الأوراق وحفظ الألسنة والأقلام والسنان والأنامل من الشائعات، والحذر منها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة ابن مسعود، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والشائعة يتخطفها إبليس فتذهب بسرعة شرقا وغربا فتفسد كثيرا. هذا باختصار شديد. واعلموا أيها الإخوة أن أساس الأمن حماية الفكر من الانحرافات كما قدمنا. ولهذا رأينا اختراق بعض عقول أبنائنا من قبل أعدائنا، مما أفرز مفرزات خطيرة منها فيما يتعلق بالسلم والحرب، ومنها فيما يتعلق بقضايا الجهاد والافتيات على ولاة الأمر، فيذهبون إلى البلاد المضطربة بدعوى الجهاد، ولا جهاد إلا بإذن ولي الأمر وتحت راية. ومنها التكفير وتجهيل المجتمعات وتكفيرهم وتبديعهم. ومنها التنصل من حقوق ولاة الأمر والخروج عليهم، سواء الخروج عليهم بالفكر أم بالكتابة أم بالتأليف أم بالسلاح. أما الفكر فإن له مصادر خيرة ينبغي أن يرجع إليها، فالفكر حتى يكون خيرا سليما من الاضطرابات والنوازع الفاسدة والضلالات والاعتقادات الباطلة، لا بد له من مصادر خيرة. مصادر الفكر الخيرة منها كتاب الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، فهو خير وبركة مبارك، ولن ينال هذه البركة إلا من جمع بين أمرين، بين التدبر والتذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثاني، المصدر الثاني للفكر الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المعين الثاني، الأصل الثاني في التشريع، والمعين الثاني والموضحة والمفصلة لما أجمل في القرآن والمبينة له. وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. ومن أبرز معالم هذا الدين العظيم دين الإسلام أربعة: أولها الكمال، وثانيها العلو، وثالثها العصمة، ورابعها الوسطية. كمال وعلو وعصمة ووسطية. أما الكمال فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما العلو ففي قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وفي قوله تعالى نزل به الروح الأمين. والنزول والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وأما العصمة ففي قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الوسطية ففي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة وسط بين الأمم، وسط بين الفرق، وسط في الاعتقاد، وسط في المعاملة، وسط في الأخلاق، وسط في التعامل، وسط في الأدب، وسط في السلوك، أمة وسطا عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المصدر الثالث للفكر الخير المهتدي اتباع ما عليه السلف الصالح. أولا، من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الوحي غضا طريا، وتلقوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونقلوه إلينا، ومن بعدهم التابعون وتابع التابعين وإلى قيام الساعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال عليه الصلاة والسلام، كل من سار على هدي الصحابة والتابعين هو يعتبر السلف. قال ابن مسعود أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. فهؤلاء هم السلف، فهم ليس لهم أئمة مختلفين وليس لهم حزبا معينا، وإنما منهج السلف إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهجهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإنما خصص هذا المصدر ما عليه سلف الأمة لأنهم شهدوا التنزيل، ولأن الله زكاهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، الآية وكثير من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهذه تزكية لهم. وقال الله في أصحابي، قال لا تسبوا أصحابي، فلهم لا شك أفضلية ولهم فضيلة. ثم إنهم لم يختلطوا بالأعاجم، ثم إنهم شهدوا التنزيل لما كان غضا طريا، ثم إنهم أبعدوا الناس عن الوقوع في الهلكات والكبائر واقتراف الموبقات والمحرمات، ثم إنهم أعلم الناس بنصوص كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أرحموا أعلم الخلق بالحق وأرحموا الخلق بالخلق. فلهذا كان المصدر الثالث ما عليه سلف الأمة من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، ومن بعدهم أحمد بن حنبل، عمر بن عبد العزيز، حسن البصري، سعيد بن المسيب، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والثوري وأبي ثور، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وابن القيم، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، وابن جرير الطبري، وابن عبد البر، وابن رجب الحنبلي، وابن كثير، أئمها مات في التعبد وفي الطاعة، وقمم كبار في عالم التعبد لله تعالى. هؤلاء هم السلف من أهل السنة والجماعة، وكتبهم بين أيدينا محققة ومنقحة، لكن من يقرأ؟ فلهذا هذا هو المصدر الثالث ما عليه اتباع، المصدر الثالث لمصدر المصادر الفكر المهتدي الخير النير ما عليه سلف هذه الأمة، وبخاصة القرون الثلاثة الأولى المفضلة. المصدر الرابع اتباع العلماء الراسخين في العلم الذين أشهدهم الله وملائكته على ألوهيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المصدر الخامس الرجوع، كما قلنا الرجوع إلى أولي النظر والأثر. وهناك مصادر سيئة للفكر تعبث به وتشرق وتغرب وتفسده ليكون ضالا مفسدا بعيدا عن الحق، بعيدا عن هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. هذه المصادر أولها البعد عن كتاب الله، أن يذهب إلى أقوال المتكلمين أو الفلاسفة أو الملاحدة أو الضلال أو الذين لا باع لهم في العلم وفي البحث وفي السبر والتقسيم والغوص في نصوص الكتاب والسنة، إنما يبتعد عن كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن كتاب الله. ثانيا، عدم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الرئيس لضلال الفكر وفساده. عدم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعد تمسكوا بعضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث آخر: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الثالث: الفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة. بعض الناس يخطئ في الفهم ولا يرجع إلى مصادر، إلى قول أقوال السلف الذين هم أعرف منا، سواء في تفسير القرآن الكريم لأئمة الكبار، قال ابن عباس، قال قتادة، قال عطاء، قال مجاهد، لا يرجع، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، وإنما يرجع إلى فهمه الخاطئ بدعوة. وبعضهم له جرأة فيقول: لهم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال، ثم يخبط في النصوص الشرعية خبط عشواء: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة لا شك أنه يفسد الفكرة ليكون ضالا منحرفا. ولهذا رأينا من يقدم العقل على النقل، أرباب المدارس العقلانية وقدوتهم في هذا جمال الدين الأفغاني، ومن بعده تتلمذ عليهم الإمام التفسير المصري محمد عبده، وتفسيره فيه خلط ولا ينبغي أن يقرأه إلا طالب العلم المتمكن المتبحر، فقد أفسد كثير يحكم عقله في النصوص الشرعية ولا يعود. وإذا حكمت، لأن العقل ناقص قد لا يدرك، فإذا حكمت عقلك في النصوص فقد يرفض، لأن العقل سقيم والنص سليم، فالعقل السقيم قد يرفض النص السليم، النص الصحيح. فقدموا عقولهم على النقل. ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، وذكر عند تفسير قوله تعالى لطيفة في قوله تعالى: يا بني اركب معنا، هذا يا بني اركب معنا، هذا الشرع. لكن ابن نوح ماذا قال له؟ حكم عقله، قال له عقله: إن الجبل سيعصمك، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلما قدم عقله وخالف الشرع، انظر ما الذي حصل، فكان من المغرقين فهلك. وهكذا قال ابن تيمية رحمه الله: كل من قدم عقله على نصوص الكتاب والسنة فإنه لا يزال يتخبط في ظلمات الشبهات، من ظلمة إلى ضلال، من ظلمة إلى ظلمة، ومن ضلال إلى ضلال. فالفهم الخاطئ لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف الأمة من القرون المفضلة، وعدم سؤال العلماء عما أشكل دون الرجوع إلى العلماء، لا شك أنه يفسد كثيرا هذا الفكر. أما مفاسد الانحرافات الفكرية فهي: أولا، استبدال الأمن بالخوف والشبع بالجوع، والثاني، نهب الأموال وهتك الأعراض، وقطع السبل وتسلط السفهاء، ونقص العلم وغربة أهله، غربة الدين وضعفه، الجرأة على العلماء والطعن فيهم وعدم احترامهم وعدم الأخذ عنهم. وقد رأينا من صغار القوم الآن ومن السفهاء من استطاع أن يحفظ الفاتحة تراه يعترض على العالم الرباني الجبل في العلم، ثم يناقشه بسوء أدب، ما عرفوا آداب الطلب ولا آداب التعلم ولا آداب المعلم ولا المتعلم، وما عرفوا للعلماء الربانيين الراسخون حقوقهم. ومن هذه المفاسد أيضا عصيان ولاة الأمر والافتيات عليهم بالكذب، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن مفاسد الانحرافات الفكرية خلع بيعة الإمام المنعقدة، وفي الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، وهذا في البخاري. وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن هذه المفاسد أيضا وقوعهم فريسة في يد الأعداء والماكرين بالأمة المسلمة، لأنه منحرف فكريا وابتعد عن منهج المعين الصافي لينبوع الثر، قال الله قال رسوله، ابتعد عن كتابه والسنة فتسلط عليه الأعداء. ولهذا ترون هذه الحزبيات وهذه الأفكار وهذه الجماعات التي أفسدت الإسلام باسم الإسلام وأضرت بالدين وشوهت باسم الدين، جعلت المسلمين لقمة سائغة للأعداء. بل إني لا أشك أن وراءها الماسونية اليهودية، هذه التنظيمات التي تكون باسم الإسلام، باسم الإسلام من ورائها، والذي دعا إليها اليهود. فأول من دعا إلى التحزب الحزبيات والمظاهرات باختصار هو عبد الله بن سبأ ابن السبائية، لما ألب القوم فحاصروا عثمان ومنعوه من في داره ومنعوه من صلاة الجمعة وقتلوه كما تعلمون، القصة معروفة. والمصيبة أنها باسم الدين، باسم الإصلاح، تظاهر عبد الله بن سبأ اليهودي بالإسلام وأبطن الكفر، فباسم الإسلام وباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني باسم الدين. وهكذا تنظيم الإخوان، لأني أركز على هذا التنظيم، فخطره كبير وشره مستطير، فقد دخل 72 دولة من العالم تنظيم الإخوان المفسدين، شوهوا الإسلام باسم الإسلام، وهو من أسباب فرقة الأمة. وأعظم مصيبة جنت على الإسلام في هذا العصر منذ 90 سنة هي مصيبة هذا التنظيم، تنظيم الإخوان، جماعة الإخوان المفسدين التي أسسها حسن البنا. إن في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسني من بناه، إنه الهدام حسن وليس البنا، فهو هدم الدين باسم الدين. فيرون أن الدين كله في دعوتهم وفي جماعتهم، وهم كثر، ولعلي أبسط القول حينما يأتي على كلام عنهم، فهم أفسدوا وفرقوا. وإذا سئلتم من هم خوارج العصر، من هم خوارج العصر، والجواب، فالجواب تنظيم الإخوان، تنظيم الإخوان المسلمين أو المفسدين أو المفلسين. شيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان يسميهم تنظيم الإخوان المفلسين، مفلسين من أصول العقيدة، مفلسين من اتباع سلف الأمة. لأن من أبرز دعوة الإخوان وتنظيمهم الحاكمية، والثاني يركزون على توحيد الربوبية ويهملون العقيدة ويهملون التوحيد الإلهية، والثالث يدعون إلى الخروج. وكل التنظيمات والحزبيات تجتمع في أمرين، في الخروج وفي السيف. فهم منبع لخوارج العصر، داعش أو القاعدة أو النصرة، هؤلاء كلهم يرجعون إلى تنظيم الإخوان لو أمعنت النظر. كذلك من مفاسد الانحرافات الفكرية تفرقة المسلمين مما يؤدي إلى ضعفهم وهوانهم، ومنها خروجهم لما يسمونه جهادا من غير إذن ولي الأمر. وقد رأينا للأسف الشديد من أبنائنا من خرج فذهب إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى هنا أو هناك بدعوى الجهاد، وما استأذن ولي الأمر. الصحابة كلهم علماء، ويرى الذين أوتوا العلم، كثير من أهل التفسير قالوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوتوا العلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم علماء. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما في الحديث. ومع هذا انتبهوا، ومع هذا رأينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يأثب، يقول يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، منهج حياة، ائذن لي بالجهاد، مع أنه عالم، ولو اجتهد وخرج فأخطأ له أجر، علماء كلهم، ولكن مع هذا يرسم لنا المنهج الصح، المنهج الصحيح في التعامل مع ولاة الأمر. الإمام الأعظم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، إذا اللي بالجهاد قال أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجحد. وما استعرض ذلك الشاب عضلاتي وقال أنا عالم وسأذهب، ما أستأذن، لن أستأذن ولاة الأمر، عندي من العلم والنصوص، وعندي من بعد النظر وحسن النظر والسبر والنظر في النصوص والجمع بينها. لا، منهج حياة، لابد من راية للمسلمين، لابد من لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا تستقيم الأمور إلا براعي، لا تصلح أمور المحكومين ولا الرعية إلا بحاكم، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان فاجرا، ما تصلح الأمور، وإلا تصبح شريعة الغاب، كل يأتي ويذر على هواه وعلى ما يريده. كذلك أيضا من هذه المفاسد انقطاع أصحاب الانحرافات الفكرية عن انتمائهم وولائهم لوطنهم ومجتمعهم وولاة أمرهم وعلماء بلدهم. لهذا ترون للأسف الشديد، وللأسف أقولها بحرقة، أن بعض دعاتنا للأسف دعاة فتنة، دعاة على أبواب جهنم، فتراهم لا يذكرون حتى اسم الوطن أو الوطنية أو السعودية، إنما الأمة دائما الأمة الأمة. هذا منهج حسن البنا، الأمة الأمة، أي أمة؟ كذبة، وهم يريدون المناصب والكراسي، يسيسون الدين، أفسدوا شباب المسلمين، سمموا عقولهم، تسببوا في انحراف دينهم وبعدهم عن عقيدتهم الصحيحة في هذا البلد المبارك، وبعدهم عن منهج السلف الصالح، وبعدهم عن انتمائهم لبلد التوحيد. والله لن تجد بلدا مثل هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، تاج على رؤوسنا، دولة التوحيد والسنة، تحكم، اصطفاها الله وفضلها بأربع خصائص. الأولى أنها تحكم الشريعة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثانيا أنها ترعى التوحيد وأهله، فلا مجال عندنا للشركيات ولا للكهنة ولا للفجرة ولا لأدعياء علم الغيب ولا للرمالين ولا للمنجمين ولا للشعوذة، لا وجود لها في السعودية، ممنوع. هذه دولة التوحيد منذ أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله وإلى عصرنا الحاضر، توحيد، قامت على التوحيد، دولة موحدة موحدة، هذه نعمة. وانظر حولك ترى العجب في بعض الدول العربية الإسلامية، تباع طلاسم والسحر والشركيات في البوفيات وعلى الأرصفة، لكن عندنا في السعودية ممنوع. هذه من خصائص هذه الدولة المباركة التي أقامها حكامنا على توحيد الله، التوحيد سبب في بقاء الأمن، حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد والشكر مضرب الأمثال وحديث الرجال في وفرة الأمن وقلة الجرائم. أمن وضع ركابه وضرب أطنابه في هذا البلد المبارك. الثالثة رعاية الحرمين، رعاية الحرمين. نجحت المملكة العربية السعودية نجاحا منقطع النظير، نجاحا باهرا في تنظيم الحشود، 3 ملايين من الحجاج في مكان واحد بلباس واحد في زمان واحد، كلهم يحتاجوا إلى دواء وغذاء وماء وكساء وهواء ورعاية طبية وصحية واجتماعية ودعوية وأمنية. إن شاء الله نجحت نجاحا منقطع النظير، تنفق المليارات على حجاج بيت الله الحرام رعاية وحماية وكفاية وسقاية. هذه من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلد المبارك، ألا نشكر لله ثم نشكرهم؟ القرامطة كم يوم تولوا فيها الكعبة، الذين أخذوا الطاهر الجنابي الذي أخذ الحجر الأسود في القطيف وانشأنا كعبة 22 يوما أو كذا، تعرفون القصة، فأفسد وقتل كم من الآلاف من الحجاج، ثم اتكى عند سارية المسجد الحرام ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، قتلوا من حجاج بيت الله الحرام، الإفساد في الأرض. فإذا هذا الثالث. الرابع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه الخصائص الأربع لن تجدها، لن تلقاها إلا في السعودية، فنقول شكرا شكرا يا حكامنا، شكرا يا ولاة أمرنا، شكرا شكرا يا خادم الحرمين، شكرا يا ولي العهد، ولكل المسؤولين ولكل من قام على هذه الدولة المباركة التي كما ترون رحاما رماحا وسيوفا وسهاما تتناوشها من كل حدب وصوب عبر القنوات المسعورة والأقلام المأجورة عبر الكلاب النابحة والذئاب العاوية صباح مساء، ليطعنوا في عقيدتنا وفي وحدتنا وفي مجتمعنا بتسميم أفكار أبنائنا، حتى رأينا من قتل أباه وأمه، داعش تدعش. وهذه مصيبة وسائل الاتصال، هذا الأخطبوط العنكبوتي، هذا عالم النت، هذا العالم المفتوح الرهيب الذي غزا بيوتنا رغما عنا، أفسد فأخرجهم من انتمائهم لدينهم ولوطنهم ومجتمعهم، فرأينا من خرج علينا وحمل علينا السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السيف فليس منا. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه لهذه القضية وهذه المصيبة. دعاة الفتنة ديدنهم صباح مساء يتباكون على أحوال المسلمين في العالم، في العالم، والأمة ضاعت والأمة فعلت، وما يريد الأمة، يريد الكرسي، يضحك على أبناء المسلمين. حتى وإن أرسل لحيته وأرخى ذئابة عمامته فهو مفسد، فهو داعية فتنة. وليست القضية بالجماهيرية واستجابة الناس له بذكر الطرف أو الضحكات أو لذكر القصص التي الغرائب من القول والقصص والعجائب حتى يجمع أكبر بدعوة جماهيرية، لكن يبقى المنهج هو الأصل. ننظر ما هو منهج السلف. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: بفهم سلف الأمة هذا فيه النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أقول من أعظم مفاسد الانحرافات الفكرية انقطاع أصحاب الأفكار الفاسدة المنحرفة عن انتمائهم وولائهم لوطنهم ومجتمعهم وولاة أمرهم وعلماء بلدهم. حتى رأينا من يقول: من هو الشيخ عبد العزيز بن باز؟ نحن رجال، هم رجال، لهم عقول ولنا عقول. انظر إلى ازدراء العلماء وعدم معرفة قدرهم. أما العلاج لهذه الانحرافات الفكرية فباختصار أولها التمسك بالكتاب الحكيم القرآن الكريم قولا وعملا، فيه النجاة. والقرآن حجة لك أو عليك وبركة، يبارك الله في مالك وفي بدنك وفي عقلك وفي ولدك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ستكون فتنة، قلنا في طول الحديث: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الثالث، اتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لعموم حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرابع، تقوى الله تعالى، تقوى الله تبارك وتعالى. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الخامس، الحذر من التنطع والغلو والجفاء والتفريط، فخير الأمور الوسط. هلك المتنطعون ثلاثا. سادسا، عدم مجالسة أهل السوء والفكر الضال الدخيل على مجتمعنا وبلادنا، ومحاربة دعواتهم وكتبهم، فهم شياطين يصدون عن الصراط المستقيم ودعاة على أبواب جهنم، وسأسمي بعضهم فيما بعد. سابعا، من طرق العلاج للانحرافات الفكرية التفقه على يد العلماء الربانيين السلفيين، علماء السلف وعلماء الإخوان، علماء التنظيمات أو جماعة التبليغ أو السروريين. فئة تفجر وفئة تستنكر، يضحكون على الناس حتى وإن ذكروا ودعوا باسم النصوص. فلا تتعلم إلا عيد العلماء الذي تثق في منهجهم وفي فقههم واتباعهم للسلف الصالح وأخذ العلم عنهم وسؤالهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في الحديث: إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا. ثامنا، لزوم من أعظم علاج العلاجات الانحرافات الفكرية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان عند ظهور الفتن والشرور بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما عند البخاري. وأدلكم هنا على رسالة مهمة تفيدكم ألفها بعض الإخوة صالح بن عياد الفائدي، اسمها نعمة الأمن في حماية الفكر. نعمة الأمن اكتيب لكنه مفيد، نعمة الأمن في حماية الفكر، فلعلها تفيد بفضل الله عز وجل. الفكر الضال البعيد عن الحق والهدى، ما هو الفكر الضال البعيد عن الحق والهدى؟ هو كل فكر يخالف منهج أهل السنة والجماعة، بين قوسين، كل فكر يخالف منهج أهل السنة والجماعة. من أمثلة الفكر الضال في العصر الحاضر كفكر داعش والنصرة والحوثية الآن وحزب الشيطان هذا الذي في لبنان وتنظيم الإخوان والسروريون والقطبيون أتباع سيد قطب ومحمد قطب من لف لفهم، وفكر الخوارج أصل في ذلك. هذا الفكر فكر تكفيري وتفجيري وتدميري، يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وفكر الخوارج أصل في ذلك، ذو الخويصرة لما اعترض على ولي الأمر اعدل يا محمد اعدل لما قسم الغنائم، قال من يعدل إلا ما اعدل. ثم لما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيام، يقرون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلون انظر أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، إذا لقيتموهم فاقتلوهم هم كلاب النار، لن تقوم لهم شوكة، لن تقوم لهم دولة، إنما عصابات ميليشيات وجماعات هنا وهناك كما ترون يفسدون في الأرض، فلا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، آخر فرق من الخوارج وأصحاب الفكر المنحرف مع الدجال في آخر الزمان. قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: فأنصح كل سني متبع للسنة بأن يصبر على الفقر وعلى الأذى، وإياك أن تحدثك نفسك ثم تقول سأقوم بثورة أو سأقوم بانقلاب تسفك دماء المسلمين. هذه من جملة وصاياه رحمه الله. هم عندهم شبهات، أذكر لكم بعض الشبهات لأرباب الفكر المنحرف، منها حديث كلمة حق عند سلطان جائر. أولا هذا الحديث ضعيف، رأيت من ضعه من أهل العلم، وعلى اعتبار من يحسنه أو يقويه، فكلمة عند العندية تفيد أن يخلو به سرا، لأن نصيحة ولاة الأمر عبر وسائل الاتصال عبر وسائل الفضيحة، هذه ليست نصيحة وإعجاب الرأي، خذ بيده سرا، فكلمة عند تفيد السرية وليست أمام الناس. يستدلون بقول عمر من شبههم لما قال ما رأيكم لو قلت هكذا، قام سلمان الفارسي أو أحد أصحابه قال نقول بالسيف، نقول بك هكذا، هذا كذب لم يحصل هذا. أنا سمعت من دعاة الفتنة من يذندن في خطب للأسف الشديد بهذه، يدعو الناس إلى الخروج على السلطان، يدعو الناس إلى الفساد، إلى سفك الدماء، إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فهذا الحديث لا يصح جملة ولا تفصيلا. والصحابة هم أبعد الناس عن الخروج على ولاة الأمر، فهذه القصة لا تصح، إن قلت هكذا قلنا لك بالسيف هكذا، أول أثبت هذه القصة ثم تحدث بها. لكن كما قلت أرباب الحزبيات وأصحاب التحزب والجماعات من تنظيم الإخوان أو السروريين أو القطبيين أو غيرهم، يحلو لهم أن يحدثوا الناس بهذا ليفسدوا، لأن فكرهم منحرف، فهذا لم يثبت إذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا لا هذا ظاهر الحديث منطوقه، مفهومه أن من صبر على من ظلمه، من إذا ظلمه إمامه، إذا صبر على ولي الأمر ولو ظلمه وضربه وأخذ ماله وصبر يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا ستكون من بعدي أثر وأثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. وتفيد أن من لم يصبر على إمامه وخرج عليه قد لا يشرب من الحوض، فاصبروا حتى تلقون الحوض. والمنهج عندنا واضح جلي، فرعون أطغى الطغاة وأفجر الفجرة ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى، وادعى الإلهية ما علمت لكم من إله غيري، يذبح أبناءهم، يذبح سنة ويترك سنة، ويستحي نساءهم، أبقى النساء يعني الخدمة، واستكبر عليهم وتعالى عليهم وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعل فعلا ما فعله إمام، ما فعله حاكم عبر التاريخ فرعون. ومع هذا انظر المنهج القرآني، ومع هذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، منهج أهل السنة، ما قالوا اخرجوا. انظر ادعى الربوبية كفر، ادعى الإلهية، ذبحهم، ذبح الأبناء، لا يولد الذكر إلا ويذبحه، لأن الكهنة قالوا يولد من ملائك ومن قومك من يزلزل عرشك، فذبحهم وابقى النساء أحياء الخدمة، واستكبر وكان من المسرفين. ومع هذا قال الله، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، هذا هو المنهج، حتى أذن الله له بالخروج، وتبعه موسى ومن معه بستمائة ألف، وتبعه فرعون ومن معه هروبا لشرق جزيرة سيناء، من معه فرعون ومن معه بمليون وستمائة ألف، ثلاث أضعاف. وكان النصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا هو المنهج الحق. فالصبر لا بد من الصبر، وهذا منهج أهل السنة، صبر على أئمة الجور وعدم الخروج عليهم. طيب، من أبرز الانحرافات الفكرية المعاصرة الآن التي أضرت وشوهت الإسلام تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان هذا أسسه حسن البنا، وهو المولود سنة 1324، وهذه بين يدي كنت قد ألقيتها محاضرة في جامع الأميرة صيتة قبل سنة ونصف تقريبا في جازان، وأظنها مسجلة عبر اليوتيوب موجودة، فأحببت أن أعيدها لاستفيدوا من بعضها. فعلى كل حال، هذا الرجل الذي هو مصيبة على الإسلام، حسن الهدام، حسن البنا في مصر، صوفي مشرك تكفيري خارجي، ثم الرجل الثاني من بعده رجل اسمه سيد قطب، فعبث بقطبه في نصوص الشريعة ودعا إلى الحاكمية، وألف في هذا كتبا باطل في باطل، ولهم مبادئ عشرة، ولهم مبادئ الحاكمية، يؤمنون ربوبية ولا يلتفتون لتوحيد الألوهية الذي هو من أجله جردت السيوف وقامت راية الجهاد ووقع الصراع والخلاف بين الأنبياء والرسل وأممهم وأقوامهم، لا يعنون، لا يعنى تنظيم الإخوان بتوحيد الألوهية، أن تطوف بالقبر فالأمر عندهم أمر عادي، أن تشرك بالله الأمر عادي، لكن تذهب تفجر هذا عندهم الأهم، تفجر تفسد في الأرض تخرج على الإمام. فدعوة، فسيد قطب هذا ألف كتبا في هذا كلها ضلالات، مثل العدالة الاجتماعية، هذا الدين، تصوير الفني في الإسلام أو في القرآن الكريم في ظلال القرآن، كله ضلالات وحيات وحقارب، حذر من علماؤنا السلفيون أتباع أصحاب الأثر، ولا يثني عليه إلا من في قلبه مرض، والذي تشبع بالتنظيمات والحزبيات وتأثر بتنظيم الإخوان. فإذا رأيت رجلا يتعصب لسيد قطب أو لكتبه، فاعلم أن في اعتقاده خللا، وأنه على جهة من الضلال، فناصحه وعدله وقومه، وإلا فبلغ عنه 990. فمن سمعتم به ينتمي إلى تنظيم الإخوان أو يتعاطف معهم أو يدعو إليهم، بلغوا الجهات الأمنية 990 باختصار، لأنهم يفسدون في الأرض. رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، كان يقول كلما جاءنا من بلاء فبسبب جماعة الإخوان المسلمين، جئنا بهم إلينا لما بطش بهم جمال عبد الناصر تعرفون، وكان منهم الدكاترة والأطباء وإلى آخره، عندهم من العلم لكنهم في العقيدة هواء، في العقيدة وفي التوحيد، فجئنا بهم فدرسوا في جامعاتنا وسمموا أفكار بعض من علموهم فتأثروا بهذا، وبدورهم هؤلاء الذين تسبعوا هذه الأفكار بذروا هذه، حتى أقول تغلغل بعض من يحمل فكر الإخوان في الجماعات الخيرية، في جماعة تحفيظ القرآن الكريم، في الجمعيات الخيرية، في حملات الحج، في كل في يعني في كثير من المفاصل، في كثير تصنموا في كثير من المناصب، تشبعوا بهذه الأفكار الفاسدة. ينبغي أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا أنفسهم. هذه الأفكار وهذه الحزبيات لا نعرفها في هذا البلد، أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا ورسولنا ونبينا، الكعبة قبلتنا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي إمامنا، ومن وله علينا أمرنا محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله، ومن ولي علينا، هذا المنهج الصح. أما تطعن في الخلف وتؤلب الشباب وتذهب بهم إلى طلعات، ثم تذكر أغلاط الأمراء وأخطاء الوزراء وأخطاء الأمراء، والأمير الفلاني فعل وجمع وعندهم الشبوك وعندهم الفلان، هذه بداية خروج. يبدأ بالكلام بالفكر ثم بالكلام، يؤلب أطفال رعاع صغار، صبية صغار سفهاء، ليغرس فيهم البغضة والحقد على المجتمع وعلى ولاة أمرهم وبلدهم، فلا نسمع به إلا بحزام ناسف وقد فجر وفعل وفعل. والسبب من غرس فيه هذه الأفكار السيئة، فهذه مصيبة. صدق الأمير نايف رحمه الله، يقول كل ما جاء من بلاء ففي سبب تنظيم الإخوان، فهم خوارج العصر. ونعيد سؤالا، من هم خوارج العصر يا جماعة؟ يا جماعة الخير، من هم خوارج العصر؟ تنظيم الإخوان. من هم خارج داعش؟ ولا تقترب لحيته، ولا كثرة عبادته، ولا حفظه للقرآن، ولا للتفاسير. انظر إلى منهجه، انظر إلى تعامله، هل هو وفق منهج السلف الصالح في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أم يطعن في الأمراء، لا يدعو لولاة الأمر مثلا، أو يدعو عليهم، أو إذا خلى بأبناء المسلمين بعيدا أخذ ينثر سمومه حقدا وغيظا وبغضا لهذا البلد، لبلد الكتاب والسنة. أقول سمموا الأفكار وانتشروا، ما كنا نعرف هذا أبدا، أمة واحدة. كما رأيتم الآن للأسف الشديد أن من دعاة الفتنة من حمل السيف علينا، ومن خرج علينا، ومن يناصح ولاة الأمر عبر تغريداته، وهذا ليس المجلس الصح. حتى وإن كان دكتورا، حتى وإن كان دكتور في جامعة أو وزيرا، ليس هذا مجال النصح. عبر تغريدة تنتشر في العالم، كم يقرأ التغريدة؟ عبر الفيسبوك أو عبر الشبكة العنكبوتية بحجة النصح وإنكار المنكر. هكذا بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي من باب إنكار المنكر باسم الدين، وهؤلاء دكاترة أو علماء أو كذا أو دعاء باسم الدين يفسدوا في الدين. عليك بمنهج السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. أعود فأقول احذروا كتب سيد قطب، لا يجوز أن تقرأ إلا لطالب علم متبحر يعرف الحيات والعقارب والحفر فيسد ويعالج. أما يقرأ عامة الناس فمصيبة، والله مصيبة. يسب الأنبياء، سب موسى، يقول جاء هذا الشاب العصبي المزاج المتعجرف، يقول لموسى رجعه. ومرة تراه صوفيا، ومرة خارجيا، ومرة جهميا، ومرة يقول بوحدة الوجود. يطعن في الصحابة، يقول القرآن له جرس موسيقي، بالله هذا يقبله عاقل؟ له قلم سيال وأسلوب فصيح بليغ ضحك به وخدع أبناء كثير من المسلمين فخدعوا به، فهذا لا يصلح أن يكون تفسيرا أبدا. قد أنكر عليه هذا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز، بل قال الشيخ ابن باز في مرة يرد عليه، قال إن كان قال هذا فهو ردة، هذه ردة. هكذا قال عبد العزيز بن باز رحمه الله. ورجوا كلام الشيخ عبيد الجابري، الشيخ ربيع المطر، الشيخ زيد له كتاب أيضا ردود على الشيخ مدح النجمي، له ردود على كتاب الظلال وملاحظات وبين أخطاءها، وفي كتب مؤلفة كثيرة، محمد جميل زين وأظن له كتيب رد بين فيه الأخطاء. فكل حياة عقارب اسمه في ظلال القرآن وهو بعيد عن اسمه، بل كله ضلالات وحفر وحيات وعقارب، يطعن في الدين وشوه صورة الإسلام للأسف الشديد. وهكذا أخوه محمد قطب الذي كان يدرس في جامعاتنا وسمم بعض الأفكار، محمد قطب كذلك أيضا جاهلية القرن العشرين. يرى سيد قطب أن الأمة كلها ارتدت، تحكم على الناس بالتكفير، منهج تكفير يا خوارج. فإن لم يكن خوارج هذا العصر الإخوان المسلمين، وإلا فمن؟ هؤلاء هم. حتى انبرأ أبو بكر البغدادي في الموصل وأعلن الخلافة، الخلافة يعني، كما سمعت زعمتم إخواني من الإخوان. عبد الله عزام الذي جاهد, هذا خارجي إخواني من تنظيم الإخوان الذي جاهد في أفغانستان مليئا من الدهر, وخدعنا بأعمالهم وأفعالهم حتى كذبوا علينا, قالوا يحمل المجاهد في أفغانستان حفنة من تراب فارميها على الدبابة فتحترق, الله أكبر, ونصدقهم. انظروا لعبوا بعقول الناس ردحا من الزمان. عبد الله بن عزام هذا خارجي منهم أيضا, فهذا سيد قطب قالوا ما كان يصلي الجمعة. يقول الخلافة بين قوسين الخرافة عثمانية سقطت, والجمعة لا تصح إلا خلف الخليفة, بالتالي ما في جمعة, لا ما يصلي. أي فقه معكوس وأي فهم منكوس هذا الفهم, فقه أعوج. فالله المستعان. وأخوه كذلك محمد قطب في جاهلية القرن العشرين جهل الناس وكفرهم يدعي الخروج عليهم, وفي كتبه ما هذان الاثنان محمد قطب وسيد قطب يدعون إلى التفجير وتدمير البنى التحتية والخروج على الأئمة وإلى الثورات والانقلابات, الثورات والمظاهرات والانقلابات والاغتيالات والاختطافات, الإسلام بريء منها. الإسلام دين هدى ودين رحمة, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. الوثيقة العمرية, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا قال بسم الله وعلى بركة الله, اغدوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرة, حفظ للبنى التحتية ورعاية لحقوق الناس. لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. أما هؤلاء الظلال تنظيم الإخوان وجماعاتهم ودعاتهم دعاة الفتن, فإنهم يدعون إلى مظاهرات, اعتصامات, اختطافات, اغتيالات, تفجيرات, هذه ليست من الإسلام في شيء. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد, فما اغتال أحدا وما أمر باختطاف أحد وما رأينا مظاهرات ولا اعتصامات, وصبر إلى أن مكن في المدينة وانتصر المسلمون في غزوة الكبرى وأصبحت لهم شوكتهم وصولاتهم وجولاتهم. أرأيتم أيها الإخوة, أرأيتم, اعتصم القوم في رابعة العدوية وخطيبهم يخطب, وزعموا الكذبة أن ملائكة تنزل من السماء عليهم لنصرتهم, ثلة مجرمة فتنت الناس وفتنوا بهم, فلا حول ولا قوة إلا بالله. هم مجموعة جملة من هؤلاء المفسدين في الأرض من هذا التنظيم الخبيث, من تنظيم الإخوان من أقطابهم مناع القطان صاحب مباحث في علوم القرآن كان يدرس في جامعة الإمام, هذا أيضا قطب من أقطاب تنظيم الإخوان المسلمين. ترى انتبه انتبه لكتبه, عنده حيات وعقارب, مناع القطان, فتحي يكن, سعيد حوى, محمد ولد الددو هذا الموريتاني هذا الخبيث, هذا عنده علم غزير ومنهجه خطير, لا يغرنك فصاحة لسانه وقوة ذاكرته وحفظه, ولو حفظ القرآن بالقراءات العجر, ومنهجه مخالف من السلف فدعه على الشمال وارمي به عرض الحائط, فهو المساعد للقرضاوي, ورأيته يرقص بجواره. ونكمل بعد الأذان. الإخوان المسلمون يستغلون عاطفة المسلمين فيستثمرون كل حدث لمصلحتهم منذ احتلال اليهود لإسرائيل وحتى الثورات الدموية الآن في الربيع الغربي, الفساد العربي, ما هو الربيع العربي, ما جاء إلا بفساد. انظر إلى البلاد التي هبت فيها الثورات, سبب وراها الإخوان, تنظيم الإخوان صاب الاعتصامات والثورات, كيف حالهم الآن؟ اللهم لا شماتة. انظر إلى حال ليبيا, إلى اليمن, إلى سوريا, إلى هنا, وانظر عجبا. والسبب الخروج, استعينوا بالله واصبروا, اصبر. يسمى الربيع الغربي أو الفساد العربي. الإخوان يستبيحون الكذب, تنظيم الإخوان يمارسون النفاق, التلون, التكتم, السرية, يعذر بعضنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه, والوسيلة الغاية عندهم تبرر الوسيلة, الغاية تبرر الوسيلة. وكانوا في مصر يدعون إلى تحكيم الشريعة أيام محمد مرسي ويتابع الانتخابات, يعني يقول له طبقوا الشريعة, الكتاب والسنة, الشريعة الشريعة, فلما وصل للكرسي قال الشرعية, الشرعية الدستورية, قالوا له تقطع يد السارق, لا 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 هذا مو من الإسلام, والسارق والسارق واقطع يد يومه, سورة المائدة, ما هي من الإسلام.
إن لم يكن الإسلام والقرآن فأين؟ انظر إلى خلط الأوراق والعبث بالأفكار، يقول لا لا لا. فكان ينادي بالشرعية، وهكذا هم ووصلوا إلى تونس الغنوش، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ وهكذا. فهم عندهم الغاية في الوسيلة، وانقسموا إلى قسمين، قسم يفجر وقسم يستنكر. وأخطر منهم السرورية، وربما الذي يفجر هو الذي يستنكر. سيماهم الصراخ، الهتافات. الشيخ محمد صالح ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: من قال إن تنظيم جماعة الإخوان من أهل السنة؟ فهم حرب على أهل السنة. هذا ناصر محمد ناصر الدين الألباني المحدث المعروف يقول: من قال إن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين؟ راجعوا صوتياتي عبر النت وعبر اليوتيوب. من قال إنهم من أهل السنة؟ هم حرب على أهل السنة. قال: يجيدون الهتافات والصراخ والتجمعات والتكبير، تكبير تكبير، هذه كلها بدعة تراها من وضع الإخوان، تنظيم الإخوان. فيدعون إلى الثورات والفوضى والانقلابات والتفجيرات، ويتحركون بمنهج لكنه باطل، يخالف منهج سلف الأمة في الاعتقاد والمنهج والبيعة والإمامة. بل الأعجب أن بعض الإخوان يقتلون المسلمين ويقولون الله أكبر، يقتل أخاه المسلم، ويفجرون في المسلمين ويقولون الله أكبر، ويسرقون الأموال يقولون الله أكبر. خوارج العصر، كلام العلماء الكبار فيهم راجعوه، من مثل الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، ابن عثيمين، والحيدان، موجود. اكتب كلام الشيخ فلاني في تنظيم الإخوان، انظر ترى عبر اليوتيوب أو النت، الشيخ محمد سائر رسلان، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ حمد يحيى النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ محمد أمان الجامي، وغيرهم كثير. هم الآن يلمزون من سار على منهج السلف، الآن يلمزونه بالجامي، وربما لبست أنا ترى بهذا، يقولون فلان جامي. قد لمز أهل السنة قديما فقالوا حشوية ومجسمة، أنا أسمعني بعضهم يا شيخ قال هذا فكر الجامية، جاهل. من هو محمد الأمان الجامي؟ هذا عالم جليل سلفي من زملاء الشيخ صالح الفوزان، ويعرفه الشيخ عبد العزيز بن باز، واثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما سئل هل الجامية جماعة أو فرقة قال يقصدون محمد أمان الجامي، إذا كانوا يقصدون فكلنا جامية، ويعرفه عالم رباني، فيطعنوا يقولوا الجامية. من دعا إلى طاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة نزل إمامهم وإلى الهدوء والجماعة ولزوم الجماعة يقولون جامي. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بخصوص الكتاب والسنة، هذا من لمز الحزبيين، التنظيمات الفاسدة من تنظيم الإخوان، وهو أصل في هذا، هو الذي يلمز كما لمزوا قديما أهل السنة حشوية مشبهة مجسمة إلى آخر ما قالوا. الآن يقولون جامية، لا توجد فرقة جامية ولا جماعة جامية، إنما هذا الرجل دعاهم إلى طاعة ولاة الأمر وشدد على هذا الأمر من الحق، وهذا منهج الصحيح، ولا لزوم طاعة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وهذا كلنا نوافقه في هذا. قالوا جامي، يطعنوا في هذا المنهج لأنهم يدعون إلى الخروج عياذا بالله. فلا تلتفت إليهم ولا عليك، ولو سلمنا لهم بهذا الأمر سيأتي يوم لهم يقولون فلان بازي أو بازية، فلان عثيمينية والحيدانية فوزانية ورسلانية ومداخلها، ومن هذا الكلام الذي وطعن في أهل السنة. بيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، أما النعير وأما الفلسفة والكلام من يمين أو يسار أو الطعن فهذا يجيده النساء، إن صاحب الحجة هو الغالب، صاحب الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام العلماء الكبار موجود. من أبرز صفاتهم صفات تنظيم الإخوان وهم خوارج العصر التكتم والسرية والكذب، الهتافات، جمع التوقيعات. ترى انتبه إذا جاءك واحد تعال نجمع توقيعات، إنكار منكر، يجمعون توقيعات ثم يرسلونها، هل هذا هو المجلس الصح؟ أين السرية في النصف؟ هذا من عملهم ترى، الهتافات، جمع التوقيعات، الثورات، الاغتيالات، الخطافات، المظاهرات، الخروج على الحكام، إشغال الغلمان بالأناشيد صباح مساء، شبابنا هيا إلى الجهادي، جهاد ما جهادي، طفل صغير هيا للجهادي، بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني. من الكافر هذا؟ عندنا كفار، عند المسلمين كل سكان المملكة مسلمين، ما عندنا يهودي ولا، كلنا مسلمين بقرآني وإيماني. شوف انظر إلى هذا ردحا من الزمان، وهم يغرسون في نفوس الناشئة بقرآني وإيماني شبابنا، هيا إلى الجهاد، هيا يصعدوا شوامخ الجبال، هيا يفعلوا. طفل صغير قال هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ، ويرفع المصحف في بعض الأناشيد يعني حماسية. هذا شغل الإخوان الخبثاء، قبحهم الله. يقول هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا. شو الخطورة يا شيخ ياسر؟ ما معنى الكلام هذا؟ أنا أسألكم الآن، يرفع هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، يعني خروج على القيادة، يعني يلا جمعوا خرجوا على الملك، خرجوا على الأمير، خرجوا على الحكام، هذا معنى. وأول بالقرآن، والله ما فقهت القرآن صحيح. القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تفصيلوا في السنة، تفصيلوا في السنة. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله. ألا تريد أن يكرمك الله؟ أكرم سلطانك حتى وإن أخطأ وإن ظلم وجر، اصبر حماية لبيضة المسلمين، وحرصا على جماعتهم، وتقوية لصفهم وجنابهم. ردحا من الزمان ضحكوا علينا، هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، يسود شباب مهيئ ليسود، يسود موجود، الحاكم الأمراء موجودين، الوزارات موجودة، البلد فيها رجال وفيها قدوات، ماذا يسود؟ كيف يسود؟ واضح يا جماعة. فضحكوا على الشباب حتى سمموا هذه الأفكار وعبثوا بعقائدهم، والله المستعان. هذا الفكر الإخواني الخبيث. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر شكرا جزيلا مع دعاء بدعوات بالتوفيق والسداد لوزيرنا المبارك الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وقد زرته قبل نحو شهرين أو كذا في منزله في الرياض، حفظه الله ورعاه. يقول أفسدوا وفرقوا بين الوالد وولده، يقول تنظيم الإخوان المسلمين فرق بين الوالد وولده، بين الأخ وأخيه، بين المدير وطلابه، باسم الدين، يقول يفسدون باسم الدين. فأسأل الله أن يسدد رميه وأن يعينه عليهم وأن يوفقه لما يحب ويرضاه. كذلك أيضا من منهجهم التكفير، سيد قطب كفر الأمة، يرى الأمة كلها كفار، الأمة يقول ارتدت كما في كتبه. التجهيل، يجب أيها الإخوة أن نحذرهم ونحاذرهم، احذروا كتب الإخوان من مثل سيد قطب محمد قطب، رسالة التعاليم أو الوصايا العشر أو حديث الثلاثاء لحسن البنا، أو كتب محمد قطب أو مناع القطان أو التلمساني أو سعيد حوا أو أبو الأعلى. انظر لهذا الاسم أبو الأعلى المودودي، هذا خارجي من تنظيم الإخوان، أبو الأعلى المودودي أو الحسن الندوي، أبو الأعلى المودودي، هذا جزء هذا الاسم أبو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أولا في الاسم نظر، في اسمه نظر، يقول أبو الأعلى المودودي، استغفر الله. فهذا فكره خارجي، احذروا كتبه. القرضاوي الآن قائد قطب من أقطاب الإخوان، الآن أخبث رجل في قادة الإخوان وتنظيم الإخوان، رجل اسمه في قطر يوسف القرضاوي، يقول الحجة سمعتم كلامه، انتهى الكلام حينما عبث بهذا الركن، يقول ليس لله في الحج حاجة، وبعدها ليس لله في الصلاة حاجة والصيام، ما هذا العبث وهذا الهراء؟ انحراف فكري وزيغ عقدي عياذا بالله. فهذا القرضاوي خطير، فهو يقول أنا شيخ الثورات وأنا شيخ الفتنة، إذا كانت الثورات المباركة يعني ندعي عليه شيخ فتنة فأنا شيخ فتنة، فهذه ألا في الفتنة سقطوا عياذا بالله. وكذلك أيضا هي أسست في مصر ولها تقريبا الآن 90 سنة، لم تحقق شيئا إلا الفساد والإفساد في الأرض، إلا الاغتيالات، يزعمون أن الإسلام قام بالسيف، يزعمون يسعون إلى دولة الخلافة، باختصار دولة الخرافة، ما هو الخلافة؟ الخرافة، تأسيس الدين إلى التحزب والحزبيات. ولا يوجد نص في الكتاب والسنة يدعو إلى الخلافة، إلى الخرافة الذي يقولونها. حتى الخلافة العثمانية، بل الخرافة العثمانية شوهت الإسلام باسم الإسلام. وللأسف أكثر من 600 سنة، 6 قرون تقريبا أو أكثر، أفسدوا في الأرض. فثقافة الخرافة العثمانية والدولة العثمانية ثقافة صوفية خرافية قبورية. وسألوا أهل المدينة النبوية ما الذي فعله بهم العثمانيون لما ذبحوا قادة، نكلوا بأبنائهم وذبحوهم واستحيوا أن يجعلوا أبناء المدينة في خدمة نساء المدينة وبناتهم في الخدمة لهم، وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الخلافة العثمانية خلافة العثمانية خرافة قبورية صوفية قبورية تدعو إلى الشعوذة إلى الدجل، لا تدعو إلى التوحيد أبدا. وراجعوا التاريخ وقرأوا واستقرئوه. فهؤلاء الآن يدعون إلى الخرافة، تنظيم الإخوان يدعو إلى الخلافة لإعادتها، يحلمون كما قال بعضهم حلم إبليس في الجنة. فهي الخلافة العثمانية شوهت الإسلام باسم الإسلام وأفسدت الإسلام باسم الإسلام، فالله المستعان. يقولون حزبنا هذا وتنظيمنا إصلاحي سياسي اجتماعي اقتصادي، قدوتنا القرآن دستورنا، الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا، الله غايتنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ومنهجهم يقولون دعوتنا دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية. طمعي وحقيقة صوفية، إيش اللخبطة هاي؟ ما هذه الفلسفة والصفطة والكذب؟ وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية إلى آخر ما يعني يدعونه ويزعمون به صباح مساء. يدعون إلى إسقاط العلماء الربانيين ولا إسقاط الحكام. ترى من منهجهم أيضا شدة الإقبال على الشباب خاصة الصغار، يجمعونهم في الباصات أو هنا هناك، يذهبون بهم إلى الطلعات إلى الاستراحات، يغذونهم بأفكار مسمومة، يزرعون في نفوسهم الحقد على البلد وعلى الأمراء وعلى الولاة، حتى يتشبعوا يوم شهر وشهرين ثلاث وأربع سنة، وإذا به قد عق أباه وأمه، وإذا به قد أحاط نفسه بحزام الناسف، لأنه قد أحاط قبل ذلك فكره الصحيح بحزام من الأباطيل والانحرافات الفكرية. قد ذهب به تنظيم الإخوان المفسدين، فهم يسقطون العلماء والحكام ويتصيدون الصبية الصغار، ويعنون كما قلت بالأناشيد عبر المدن، ويجوبون القرى والآفاق والجبال والشعوب والبراري والصحاري، وربما ذهبوا بهم إلى طلعات، ربما أقول إلى عمرة وإلى المدينة، ربما قد باسم الدين، وهم إنما ما أرادوا هذا. ومن الكتب التي ترد عليهم ردا صريحا خاصة على هذا الرجل الذي أخطأ كثيرا اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وشافاه وعافاه، له كتاب نفيس جماعة واحدة لا جماعات وصراط لا عشرات، هذا كتاب النفيس شيخ ربيع من هذه المدخلي، جماعة واحدة لا جماعات وصراط لا عشرات، فراجعوه. فهذا الكتاب فيه ما يكفي ويشفي. في هذا البلد المبارك نحن بفضل الله عز وجل، وخاصة في منطقة جازان، نحمد الله ونشكره أن من علمائنا الأجلاء كالشيخ حمد النجمي رحمه الله، شيخ زيد محمد هذه المدخلي رحمه الله، شيخ عواجي المهجي رحمه الله، يعني لم يقل لي أحد، أنا سمعتهم وحضرت بعض دروسهم وتلمذت على بعضهم، كانوا يحذرون من هذه التنظيمات قبل أن تمنع الآن وقبل أن يشار إليها الآن بفسادها. هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، حضرت للشيخ حمد النجمي محاضرة في جامع الميرابي بأبي عريش، فقرأ ورقة من الفقير إلى عفو ربه أحمد بن يحيى شبير النجمي، ثم حذر من تنظيم الإخوان، ستجدون من يقول لكم تعالي لا جماعة كذا وكذا، وأنا أسمع فأقول في نفسي أين هذه الجماعة، ثم تبين لي ثم تبين الأمر لنا أنهم تغلغلوا هنا وهناك خبثاء. ففضل الله أن في منطقتنا هذه من علمائنا الشيخ أحمد بن النجمي، الشيخ عواجي، الشيخ زيد المظهري، لهم كتب في هذا، كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم، واضح للشيخ زيد المدخلي، وكتب أظن يباع. فقد ذكر يعني أشخاصا بأعيان بأشخاصهم، أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، فتبين أنهم من قادة الإخوان، وبين أفكارهم، وأن هناك إرهاب فكري، يبدأ الإرهاب بالفكر ومن ثم التكفير والتفجير إلى آخره. فبفضل الله عز وجل أن نبه علماؤنا الكبار قدماء، منهم من بقي حيا الآن، ومنهم من تقل إلى رحمة الله، وسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه الجنة جراء ما قدم ونبه إليه. حتى للأسف الشديد هناك من عارضهم وقام عليهم من بني جلدتهم، وقال لا يوجد عندنا أحزاب ولا حزبيات ولا إخوان، لكن تبين الأمر الآن، بل موجودون. التلون، الكذب، التستر، السرية، الطعن في الولاة، الطعن في العلماء، ازدراء العلماء الربانيين، الاستخفاف بهم، الاستهانة بهم، عدم احترام أقوالهم، هذا تراه من أعظم فكر الإخوان. جمع الشباب على الأناشيد والأناشيد فقط، والبعد عن قراءة كتب السنة ووصول أهل السنة، هذا تراه من منهج الإخوان. العكوف على كتب السير فقط، والرقائق والرقائق، العوائق الرقائق، محمد أحمد الراشد هذا اسمه الحركي، محمد الراشد هذا اسم حركي ترى، ولا هذا خبيث، هذا من تنظيم الإخوان، العوائق والرقائق ويقرؤون أقرأوا كتب أصول السنة أولا، للالكائي والبربهاري، شرح العقيدة الطحاوية، شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان محمد بن عبد الوهاب، شروح كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، للشيخ محمد بن قاسم النجدي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ابن عثيمين، شروحات كثير للأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتب موجودة لا ما يقرؤونها، رقائق، عوائق، ها، معوقات الدعوة، دعوتهم هم، ما يقصدون دعوة التوحيد. واعلموا أن أي جماعة أو أي دعوة لا تقوم على التوحيد والله لن تنجح. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس من كنوز الأرض، والدين باقي، والخير في هذه الأمة موصول. فإذا يا أيها المسلمون، لنعنى بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر في كتب العقيدة، تأصيل كتب أصول أهل السنة، شرح السنة اللالكائي والبربهاري، كتاب التوحيد بشروحه، كشف الشبهات، كتب المشايخ السلفيين العلماء الربانيين الذين لهم باع طويل في البحث والغوص في نصوص الكتاب والسنة، والغوص في محيطاتها وبحارها، والإخوة الذين أخرجوا لنا اللآلية والجواهر والياقوت، نعود إليهم. ودعك من كتب الفلاسفة والرقائق، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تشغل وقتك بالأناشيد، ولا تلتفت إلى الجماهيرية. فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الرجل، والرجل هو النبي يأتي وليس معه أحد وهو نبي كما في الحديث. فاصبر واستمسك بحبل الله المتين ونوره المبين وكتابه الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أيها الإخوة أن نستمسك بثوابت ديننا، وأن نكون كلمة واحدة حول علمائنا وأمرائنا وولاة أمرنا. علينا أن نكون صفا واحدا وسياجا منيعا وحصنا قويا متينا على هذا البلد المبارك، على المملكة العربية السعودية، نحميها من الغالي، من العوادي وأهل الشر والفساد الذين يتربصون بنا الدوائر ليفسدوا علينا ما نحن فيه من عقيدة صحيحة ومظاهر التوحيد البارزة الواضحة وعناية بالدين والإسلام ورعاية للتوحيد والعلماء الربانيين والموحدين. نحن أمة واحدة وكلمة واحدة، مجتمع واحد، نستمسك يا جماعة الخير، نحمد الله عز وجل ونشكره على هذا، ونكون مع علمائنا، مع أمرائنا، ولاة أمرنا، لا نخوض في العلماء، لا نطعن في العلماء، لا نتكلم في الأمراء. دعا ضوابط النصح النصيحة لولاة الأمر لها ضوابطها ولها طرقها ولها خصائصها وصفاتها لا يجيدها كل الناس. عندهم من أهل العلم، عندهم المستشارين، عندهم وهم لهم بعد نظر في القضايا. لأنك تجد تنظيم الإخوان والحزبيون تجدهم لا يأتي أمر من المقام السامي إلا وجعلوا فيه عودا، إلا وأولوه وحرفوه وطعنوا فيه سواء ظاهرا أو مضمرا، يطعنون في الظهر خبثا يحقدون، لا يريدون إلا الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنهم مفسدون، فساد في فساد. فعلينا أن نستشعر هذه النعم. نسمع ونطيع لولاة أمرنا، نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. نجتمع عليهم، نصلي خلف أمرائنا وندعو لهم، نحب اجتماع الناس عليهم، نكره افتراق الناس عنهم، ننشر حسناتهم. ينبغي أن نحبب الأمراء إلى الناس ونحبب الناس إلى الأمراء. نقول أمراؤنا حكامنا علمونا درسونا، بنوا لنا المدارس، بنوا الجامعات، علموا أبناءنا. لولا توفيق الله عز وجل أن وفق حكامنا وأمراءنا في هذا البلد ما استطاع العبد الضعيف يتحدث إليكم. أين تعلمت أنا؟ هل يولد الإنسان من بطن أمه متعلم عالم؟ درسونا علمونا. ينبغي أن أزل الفضل أهل الفضل، إنما يعلو الفضل لذوي الفضل فضلي. فقل لأبنائك ومن تعلمهم ولمن تعمل معهم ولزملائك، قل يا جماعة الخير حكامنا ومراؤنا في هذا البلد ما قصروا. لا ندعي العصمة لأحد، عندنا تقصير، لكن عندنا والله خير كثير وعملنا فيه، عندنا خير كثير. قل لهم يا أبنائي يا أبناء المسلمين، حكامنا في هذا البلد بنوا لنا، شيدوا لنا الأحزمة الواسعة، الطرق الواسعة، الأنفاق، الجسور، الطرق المريحة، إضاءة الشوارع، البلديات، المستشفيات، الجامعات، الكليات، المدارس، روضات الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، يعني منجزات عملاقة ومقدرات ضخمة في هذا البلد ينسونها ولا يطعنون إلا في خطأ فلان وفلان. هذا تنظيم الإخوان، فانتبهوا. ينبغي أن نغرس في نفوس الناشئة جميعا حبهم أولا لدينهم ثم لولاة أمرهم ولوطنهم. هذا وطن التوحيد، هذا بلد التوحيد والسنة ومهبط الوحي. هنا هبط عظيم الملائكة جبريل على أعظم رسول محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم كتاب القرآن الكريم، بأعظم لغة، اللغة العربية، على أعظم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا قدرنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ووجه نصيحة أخرى، وهي أن من سمعتموه أو علمتموه ينتمي إلى التنظيمات والحزبيات من تنظيم السروريين أو تنظيم الإخوان المفلسين أو جماعات التبليغ الجهلة الصوفية القبورية الخرافية أو أي داعش أو النصرة أو هذه الأحزاب الفاسدة، ناصحوه أولا، وإلا فبلغوا عنه سمعتم 990 الجهات الأمنية. هذا من النصح للدين، من النصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من النصح لهذا البلد المبارك. فاللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولحمتنا واجتماعنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم احفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. اللهم احفظ إخوانه وأعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا عزيز يا جبار، جزيتم خيرا وشكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.